الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب المحافظة على السنة وأدابها في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال الشيخ العثيمين: ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني أن من يعش منكم ويمد له في عمره فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا في الولاية، اختلافا كثيرا في الرأي، اختلافا كثيرا في العمل، اختلافا كثيرا في حال الناس عموما وفي حال بعض الأفراد خصوصا. وهذا الذي وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقرضوا حتى حصلت الفتن العظيمة في مقتل عثمان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبلهما مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير ذلك من الفتن المعروفة في كتب التاريخ، والذي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن.
طيب، إذا كنا نقرر دائما تبعا لأهل العلم أن الفتن تكثر عند غياب العلم وعند قلة السنن، فكلما قلت المعرفة بالسنن كثر البعد عن الدين وكثرت الفتن تبعا لذلك. فقد يقول قائل: كيف يكون هذا في عصر الصحابة الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما؟ ظهرت فتن. انظروا إلى الأربعة الخلفاء الراشدين الذين هم خير الأمة على الإطلاق، قتل ثلاثة منهم، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، ولا شك أن هذه فتن. وأيضا نقول إن أهل البدع يظهرون وكذا عند غياب السنن، وقد ظهرت أصول هذه البدع في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ وجدت فتن، وجدت بدع في عهد الصحابة، وهذه البدع والفتن المفترض أنها تظهر إذا قل العلم، إنما ما زالت أهنية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فكيف كان هذا؟ نعم، الجواب عن ذلك أن هذه البدع لم تظهر ظهور حجة، وإنما ظهرت ظهور نشأة، وظهور النشأة لا إشكال فيه، فإن في المسلمين منافقين، وإن في المسلمين ضعاف الإيمان وغير ذلك، وعليه فالظهور ظهور النشأة شيء، وظهور الحجة شيء آخر. ظهور النشأة شيء وظهور الحجة شيء آخر. فلم يظهر في عهد النبي، في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ظهور حجة لهذه البدعة، والحمد لله. نعم، ظهرت قدرية كما في حديث ابن عمر لما قيل له إن قوما قبلنا يتقفرون العلم وكذا، وإنهم يزعمون أن الأمر ألف. هؤلاء لم يكن لهم ظهور حجة، ورد عليهم الصحابة رضوان الله عليهم. الخوارج نعم ظهرت في عهد الصحابة، لكن قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكن لهم ظهور حجة في الناس إلى غير ذلك. أما هذه الفتن التي حصلت في عهد الصحابة من قتل عثمان، من قتل علي رضي الله عنه، فلم تكن ولله الحمد والمنة من أحد من أهل الفضل، فلم ينغمس أحد من أهل الفضل لا في قتل عثمان ولا في قتل من ولا في قتل علي رضي الله عنه، إنما كانوا من أهل الفتن الخوارج الذين إنما حصلت منهم هذه الأمور لضعف إيمانهم وليس من الأفاضل ولا النجباء. فلم يشارك صحابي في قتل عثمان ولا في قتل علي رضي الله عنهم من فضل الله سبحانه وتعالى. وأما فتنة عثمان علي وفتنة معاوية فأنتم عرفتم أنه لم يشارك فيها إلا 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في المسألة، وهؤلاء قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأما قتل عمر رضي الله عنه فما كان من المسلمين أصلا، إنما كان هذا من رجل مجوسي. إذن هذه الفتن لم تظهر في الصحابة رضوان الله عليهم، أما أنها تظهر في ضعاف إيمان أو في منافقين أو في كذا وفي كذا، هذا كما أن الكفر على وجه الأرض كان موجودا مع وجود الصحابة رضوان الله عليهم، فكذلك هؤلاء المنافقون وهؤلاء ضعاف الإيمان الذين ربما كان إيمانهم ضعيفا جدا، فلم يتأثر ولله الحمد لله أحد من الصحابة حتى نقول كيف يظهر في الصحابة وفي أهل الفضل هذا الأمر مع وجود الدين ومع قوة الدين، إنما ظهر في غيرهم. وأن يظهر في غيرهم ماذا لا يضرهم، الكفر موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كيف النبي قد جاء والكفر على ظهر الأرض، فكذلك أيضا في عهد الصحابة ما نقول كيف كان النفاق، كيف كان النفاق وكانت هذه البدع قد ظهرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، مثل ما كان الكفر في عهد الأنبياء مع وجود الحجة وكذا، لكن هل فيهم من تأثر؟ هذا هو الذي نقوله الحمد لله ليس فيهم من تأثر، ولا الحمد والمنة ليس فيهم من تأثر ولا فيهم من خاض. ولهذا ما ورد أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان هذا مردود، هذا مردود، لم يثبت أن أحدا من الصحابة شارك في قتل عثمان رضي الله عنه. وأما الذين قتلوهم الخوارج، والذين قتلوا علي رضي الله عنه معروف هؤلاء هم الخوارج، أما الصحابة كان دينهم ظاهرا، قاتلوا الخوارج، حرق علي الشيعة رضي الله عن الجميع، ردوا على أهل البدع، لم تكن هناك بدعة ولا رأس لا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا بعد حتى الصحابة في العصور القوية، فقد كان الواحد من هؤلاء إذا ظهر قتل ولله الحمد والمنة. هذا الجهم بن صفوان قتل، وهذا الجعد بن درهم قتل، وهذا غيلان قتل، فكان والحمد لله الدين ظاهرا لأن السنة كان ظاهرا، ومع ظهور السنة لا تظهر البدعة. أما أن تنشأ ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشأت بزيغة الخوارج، لما قال الرجل يا رسول الله قال يا محمد اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله، فظهور النشأة شيء، أن ينشأ الشيء أن ينشأ الشر هذا شيء، وأما ظهور الحجة هو الذي لا يكون متمكنا مع ظهور السنة، وهذا الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فلم تكن هناك بدع ظاهرة، ولم يكن هناك في عهد الصحابة من يدرس القدرية ومن يدرس الخارجية ومن ومن. أما أن يوجد هذا الفكر يوجد وينشأ في عهد الصحابة فهذا لا يضر. إذن القاعدة عندنا أن ظهور البدع أي ظهور الحجج وتمكن البدع لا يكون مع ظهور السنن ولله الحمد والمنة، ما يكون معها. فكلما كانت الأمة على سبيل واضح وعلى صراط المستقيم، بل البلد التي فيها العالم السلف السني لا تجد ظهورا للبدع ظهورا يمكن هذه البدع من الناس، فمعلوم أنه إذا ظهرت السنن وكانت قوية اضمحلت البدع وضعف سلطانها، أما وجود أعداد منها فهذا أمر آخر لا يعكر على هذه القاعدة. إذن الصحابة هتقول الصحابة وقع بينهم اقتتال وكذا، دائما أن ننبه على هذه المسألة، لا نقول الصحابة اقتتلوا، هذا من الجناية أن نقول الصحابة اقتتلوا، من الجناية أن نقول الصحابة اقتتلوا وعشرة وجميع الصحابة اعتزلوا إلا 30 في معسكرين، في معسكرين، فكيف نقول الصحابة اقتتلوا وكانوا 10,000 لم يقاتل في هذا القتال إلا 30؟ فلا ينبغي أن نعمم هكذا، نقول الصحابة اقتتلوا وكأن الصحابة تحولوا إلى معسكرين، وإنما الصحابة رضوان الله عليهم اعتزلوا، 10,000 لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، كما في أثر ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، وكانوا 10,000 لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. أما البدع فليس في الصحابة مبتدع واحد، إلى أن مات آخر الصحابة رضوان الله عليهم على رأس 100، وليس في الصحابة رضوان الله عليهم مبتدع واحد، بل الصحابة كلهم عدول. إذن مع أنه كان قد ظهر أهل البدع ظهور نشأة وجدوا، لكن لم يكن في الصحابة من تأثر بشيء من البدع. إذن لا في الصحابة في ذنب، ولا في الصحابة رضوان الله عليهم بدع، وإنما نشأت هذه في غيرهم ولا في أفاضل الأمة ولله الحمد والمنة. إذن الإسلام والإيمان والسنة لا تمنع أن يظهر شيء من الضلال ظهور النشأة، وإنما تمنع أن يكون هذا ظهور حجة وظهور قوة وظهور تأثير. نعم.
قال: والذي يجب علينا نحن إزاء هذه الفتن أن نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وألا نخوض فيها وألا نتكلم فيها، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. وصدق رضي الله عنه: فما فائدتنا أن ننبش عما جرى بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما، أو بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من الحروب التي مضت وانقضت. ذكر هذه الحروب وتذكرها لا يفيدنا إلا ضلالا، لأننا في هذه الحال نحقد على بعض الصحابة ونغلو في بعض، كما فعلت الرافضة حين غلوا في أهل البيت فزعموا أنهم يوالون آل البيت، وبالله العظيم إن آل البيت لبراء من غلوهم، وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
مسألة دائما نقرأ في كتب أهل السنة والجماعة أننا نمسك عما شجر بينهم، هكذا نمسك عما شجر بينهم، فكيف نجمع بين عما نمسك عما شجر بينهم وبين أننا نحقق في هذه المسألة ونقرر أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الصواب من معاوية، وأن معاوية اجتهد، ونذكر أطرافا من هذا الذي وقع ونحققه، مع أن أهل السنة يقولون نمسك عما شجر بينهم، كيف نجمع؟ نقول: ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم الكلام فيه على قسمين. القسم الأول الكلام بمقتضى النصوص وضوابط أهل السنة والجماعة، هذا لابد منه، هذا لابد منه. ولماذا لابد منه؟ لأن النصوص تكلمت، ولأن عدم الكلام في تحقيق ما حققته النصوص وما أجمعت عليه أهل السنة سوف يهيئ لأهل الباطل أن يتكلموا ولا توجد ردود من أهل العلم، لأنك إذا لم تعرف ضابط المسألة فسوف تقتنع بما يقال من باطل. يبقى الكلام إذن النوع الأول أن نتكلم في هذه المسائل بما تكلمت به النصوص وبما أجمعت الأمة عليه، لابد أن نبين وأن نحقق في هذه المسألة ما نجر سنة الجماعة. طيب الثاني الكلام بما يقتضي انتقاص بعض الصحابة والطعن فيه. وقلب الحقائق، وقلب الحقائق، فهذا باطل، فيكون نظير، فيكون الإمساك عما شجر بين الصحابة، الإمساك عما شجر بين الصحابة نظير الإمساك عن القدر، الإمساك عن القدر والخوض فيه. هل مقتضى الإمساك عن القدر يا إخواني إن إحنا لا نذكر مراتب القدر؟ لا. أننا لا نرد على القدرية والجبرية؟ لا. أننا لا نبين الحق في مسألة القدر والإيمان به وروح الإيمان؟ لا. إذن الإمساك عن ماذا؟ الإمساك عن الخوض في ما لا ينفع، الإمساك عما يضر، هذا هو الذي نعني به الإمساك. كذلك الصحابة، الإمساك عما يضر، عما يضر، وليس قولة الحق. لابد أن نقرر أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا. لابد أن نقرر أن الناس كانوا فئات، الصحابة منهم من اعتزل وهذا الجمهور والحق معه في اعتزال القتال، وطائفة مع علي وهو الإمام، وأن معاوية لم ينازع في الإمامة، وقاتل على أنه إمام يقاتل بغاة، وطائفة معاوية التي ما اختارت قتالا والتي ما رفضت إمامة علي ولا تكلمت فيها، وإنما كلام في قتلة عثمان رضي الله عنه، لأن معاوية ولي الدم، معاوية ليس أجنبيا عن عثمان، واجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة. إما أن ينفذ علي الحد فيهم، هذا اعترف منه بالإمامة، أو أنه يدفع إليه. فوقع ما وقع، وهم متأولون بإجماع أهل السنة، ليسوا منحرفين ولا أهل ضلالة. وطائفة رابعة ليست من الصحابة مرقت بسبب هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تمرق طائفة على حين فرقة من المسلمين، ولم يعب النبي الطائفتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. أما الخوارج فسماهم مارقين، وصفهم أنهم مارقون، تمرق طائفة. الكلام في هذا الحد وتبرئة الصحابة من الفتن هذا يلزم. إذن مراد أهل السنة الجماعة من قولهم ونمسك عما شجر بينهم الإمساك عما يترتب عليه الطعن في أحد من الصحابة رضوان الله عليه. أما الكلام بحق فهذا حق لابد أن يقرر، لأن النبي تكلم فيه، الصحابة تكلموا فيه، والأمة تكلمت فيه. كما تكلم شيخ الإسلام في الوسطية وهو يقرر الإمساك عما شجر. ومثل ما نقول في القدر أيضا نمسك عن القدر، أي عن الخوض فيه بعيدا عن النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن السبائية أتباع عبد الله بن سبأ،
وأول من تبرأ من غلوهم هو علي رضي الله عنه.
قال: وأول من تبرأ من غلوهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وهو أول من سن الرفض في هذه الأمة، وكان يهوديا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام.
نعم، والله أعلم أنه بق على يهوديته، ونقل الشريعة اليهودية إلى الإسلام بطريقة خفية. ولهذا كل من درس مذهب الروافض ودرس مذهب اليهودية وجد التقارب الشديد جدا بين اليهودية وبين الرافضية, بين اليهودية وبين الرافضية, وأقول الرافضية أقبح من اليهودية. اليهود أخف من الروافض, اليهود أخف من الروافض. هؤلاء لا يتزيّن بزي الإسلام, وهم اليهود, معروف أنهم يهود, لكن هؤلاء يتزيّوا بزي الإسلام ويظهرون هذا الإسلام, وهم في الحقيقة كفار. نعم.
قال وكان يهوديا أظهر,
ولهذا الذي يقول بالتقريب بين الشيعة والسنة جاهل, جاهل, جاهل بالسنة وجاهل بالرفض, ودعوته خبيثة. تقريب بين السنة والشيعة, وأن الخلاف بينهم ليس خلافا جوهريا, فهم يجتمعون في الرب والنبي والقرآن. كذب هذا الذي يقول هذا. كيف يجتمعون في القرآن الذي يعتقدون أنه محرف, وأن هذا ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن الذي أنزل الله على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن. كيف نجتمع معهم في القرآن وعندهم صور, يقول هذا محذوف منه صور, وأن القرآن الحقيقي في سب لليهود للمهاجرين والأنصار؟ كيف نقول يجتمعون معنا في القرآن؟ لا يجتمعون معنا في القرآن ولا في شريعة. ما عندهم علماء, ما عندهم صحابة. علماؤنا ليسوا عندهم, الصحابة ليسوا عندهم, كفار إلا النفر القليل. ولهذا لا يعتمدون رواية الصحابة. دين بلا رواية صحابة دين إسلام هذا؟ فالصحابة يكفرونهم تغيضا إلا نفر القليل. والقرآن محرف, والنبي أخطأ إذا لم يوصي إلى عليه, والله لا نرضى به طالما أن نبي اتخذ أبا بكر صاحبا كما قال نعمة الله الجزائري, لنؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا إلى غير ذلك. فلا رب ولا نبي ولا قرآن ولا صحابة ولا شريعة, فكيف نقول التقارب؟ هذا مأجور غالبا, أو جاهل, ربما يكون منافقا زنديقا أو زنديقا. كيف تقارب؟ سبحان الله, كيف تقارب؟ كذلك التقارب مع غير المسلمين من يهود أو نصارى, كيف يكون فيه تقارب؟ التقارب لا يكون مع أهل البدع الذين هم دون الرافض بكثير, فكيف مع هؤلاء؟ ما في تقارب بين حق وباطل. كلمة التقريب يقصدون إزالة العداوة بين هذه الجهات. تقريب مع الشيعة إزالة العداوة مع الشيعة, تقريب مع النصارى إزالة العداوة, وأن الفوارق بين هذه إنما هي فوارق فرعية وليست فوارق أصلية, إنما هي فوارق فرعية وليست فوارق أصلية. هكذا يريدون كلمة تقارب عندهم يا إخوان. أما يقال التقارب مع غير المسلمين مع أهل الكتاب, حين يقال التقارب مع الشيعة يعني إيه؟ يعني ليس هناك فوارق أصلية, وإنما الفوارق فرعية, ويكون الفوارق بين هؤلاء الفوارق بين المذاهب الأربعة. ألسنا نؤمن بالمذاهب الأربعة الفقهية ونتعايش ولا إشكال, وهذه المذاهب السنية يريدون أن يجعلوا هذه المذاهب بمنزلة المذاهب الأربعة, ولهذا يجعلون مذهب الروافض الشيعة مذهبا خامسا معتدا به, معتدا به, معتدا به بلا صحابي يروي, معتدا به بلا عالم من علماء السنة. ليس يوجد زد عندهم أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد, ليس يوجد عندهم الأوزاعي والليث هؤلاء العلماء ليس يوجد عندهم سعيد بن مسيب ولا محمد بن سيرين ولا الشعبي ولا شعبة ولا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي، ويقولون بالتقارب. هؤلاء إخوانا قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، سبحان الله. ما الفرق بين الدم واللبن؟ والله أقرب، والله أقرب مما يزعمونه تقاربا مع هؤلاء. فهذه دعوة فيما يتعلق بالتقارب مع أهل الكتاب كفرية، وهؤلاء دعوة بين كفرية وبين ضلالية. إذن لا تقارب قط مع روافض، لا تقارب قط مع غير المسلمين. هذا أمر لابد أن يقرر، الذي يسمونه التقريب بين الأديان أو حوار الأديان أو وحدة الأديان. وحدة إيه؟ سبحان الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا نصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ونحن نقول نتقارب، النبي يقول لا تراءى نارهما، ونحن نقول نتقارب. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ده مجرد المساكنة، مساكنة مع المشركين. ما بالكم بالتقارب وإزالة الفوارق؟ دون ذلك وهم أهل البدع الذين ينتسبون للأمة والذين ليسوا كفارا، ومع ذلك قال فيهم النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ما بالك بطوائف الكفر والعياذ بالله. فالله المستعان، الله المستعان، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم من هؤلاء الذين يتسمون بالعلماء. ولهذا أخطر صنف في الناس، أخطر، شوف، أخطر صنف في الناس العالم الفاجر. أخطر صنف في الناس العالم الفاجر، لأنه يبدل الشريعة. هذا إبليس في صورة بشر، العالم الفاجر. أخطر حكم في الناس الكفر وتكفير المسلم. هذا أخطر حكم، إن لم يكن ببينة وبتوافر شروط دفاع الموانع فهو أخطر حكم. لماذا؟ لأنه نقل لمن ثبت إسلامه بيقين إلى الكفر بغير يقين. فأخطر حكم التكفير، وأخطر صنف في الناس العالم الفاجر. وأشر طوائف المسلمين أهل البدع. وأعظم الأمراض أمراض الشبهات ثم الشهوات. نعم.
قال: وكان يهوديا أظهر الإسلام ليفسد الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو العالم الذي سبر حال القوم وعرفها. قال: إن عبد الله بن سبأ يهودي دخل في الإسلام ليفسده، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. هذا الرجل، أعني عبد الله بن سبأ، عليه من الله ما تولاه، تظاهر بأنه يحب آل البيت وبأنه يدافع عنهم ويدافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه قام بين يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له: أنت الله حقا. قاتله الله. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ولماذا أظهر محبة البيت؟ لدغدغة عواطف المسلمين، يريد شيئا عاطفيا، هذا حب آل البيت، قريب من آل البيت، أظهر التشيع لآل البيت وكذا وكذا، وفعل مسألة هذه المسائل من باب أن يقرب الناس إليه، لأن الناس عواطفهم تميل إلى هذا، النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. نعم.
قال: لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بالأخدود، يعني بالحفر، فحفرت ثم ملئت حطبا، ثم دعا بأتباع هذا الرجل ثم أوقد فيهم النار، أحرقهم بالنار، لأن ذنبهم عظيم والعياذ بالله. ويقال إن عبد الله بن سبأ أفلت منه وهرب إلى مصر، والله أعلم.
نعم، لكن لم يوافق ابن عباس رضي الله عنه على ذلك. نعم، على الحرق، لم يعترض على القتل، إنما صفة القتل وأنها بالحرق لم يوافق على ابن عباس، لأن هناك فرقا بين أن يحرق الرجل أو المرأة قصاصا وبين أن يحرق تعذيبا أو حدا، فليس عندنا حد الحرق بالنار، وليس عندنا تعذيب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا قصاص، لو فيه قصاص بأن يكون هذا الرجل قد حرق أو بالنار فإنه كذلك يفعل به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما بلغه الخبر: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصاب في قتلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء بدلوا دينهم، ولكن لو كنت إياه لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهانات، يعني العيب، كأنه رضي الله عنه صوب ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. إنني أقول
ما أسقط ابن أم الفضل على الهانات، ما أسقط، هذا ليس استفهام، ما هنا ليس استفهامية، يعني ما أسقطه على كذا. نعم، يعني العيب، يعني أنه يعرف دقائق هذه الأمور والأحكام، يمدحه، يعني كأنه صوب ما قال ابن عباس رضي الله عنه. هذا جاء عند الدارمي، يعني هذا جديد في هذا الأثر، وهو تصويب علي لما رأى ابن عباس. هات أصل الأثر عند الدارمي في الرد على الجهمية والبيهقي في السنة الكبرى، أنه صوب عليا، أنه صوب ابن عباس فيما ذهب إليه، ولهذا الصحابة يراجع بعضهم بعضا، وعلي رضي الله عنه كان هو الخليفة، وقد تكلم ابن عباس فيما فعل، فدل هذا على أن التنبيه على أمر شرعي، إذا وقع من ولي الأمر فيقال مثلا هذه الفتوى أو هذا الشيء يخالف الدليل، ليس في مسائل الاجتهاد، في المسائل المقطوع بها، أما مسائل الاجتهاد فما في داعي أن يذكر، لكن حينما إلا أن ينسب إليه القول، يقال هذا قول الحاكم في الفلاني، يعني في مسائل الاجتهاد، فيقال ذهب إلى هذا القول وكذا، وكان يرى وجوب كذا، فيرى حاكمنا وجوب كذا أو استحباب كذا أو تحريم كذا، كونك تنسب إليه قول من الأقوال ما في مشكلة، هذا في مسائل الاجتهاد. في مسائل التخطئة إذا كان يخالف إجباعا أو نصا قطعيا، وذكرت أن هذا يخالف إجماع أو نص قطعي عند الحاجة في حدود معينة ما في مشكلة، لكن لا تتوصل بهذا إلى الطعن فيه، ولا ذكر مثلبة، ولا ذكر عيب، هذا فيما يتعلق بالفتوى الشرعية أو المسألة الشرعية، أما فيما يتعلق بالأمور الإدارية والأحكام فلا ينبغي أن تكلم فيها البتة، هذه تكون النصيحة فيها خاصة، فعلي رضي الله عنه هنا تكلم في هذا، وابن عمر تكلم فيما تعلق بشأن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان أميرا لما اجتهد في قتل القوم الذين قالوا صبأنا ودفع إلى كل مجموعة لقتلهم، وابن عمر امتنع، وكذلك ما جرى بين معاوية وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الربا، فهذه مسائل علمية ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه
نعم.
الله
نعم عاطم.
قال البيهقي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عن عكرمة قال مثل هذا وزاد فيه، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات.
نعم.
وعند الدارمي أيضا في كتاب رضا
الجميع عندها بنفس هذه عند البخاري في باب تحت باب في الفتح ولا في أصل البخاري؟ هي قال
قال عكرمة مثله وزاد فبلغ ذلك عليا
لا
فقال ويحك
يا ليت تجيب الباب والأثر. نعم كتاب الجهاد باب لا يعذب. نعم إيه عندك طلعت تقول باب لا يعذب بعذاب الله. لا البخاري إلى أصل هذا الأصل كتاب الجهاد. هات كتاب الجهاد ها اقرأ ها ذكر فيه الأثر ذكر فيه الأثر أي ما ذكر إنكار فقط ابن عباس ذكر إنكار لكن تعليق علي ذكر البخاري. نعم لا تعليق علي تعليق علي بعد كلام ابن عباس على كل هذا تأييد من علي رضي الله عنه لابن عباس فيما ذهب إليه واستحسانه لأن الصحابة يختلفون نعم أو يقع منهم الشيء الذي قد يكون في مخالفة للنص لعدم بلوغ النص لهم فإذا بلغهم النص ماذا رجعوا إليه هذا دين الصحابة فليس الصحابي معصوما ابتداء من أن يقول خطأ من أن يقول كذا مخالف أن يخالف النص إذا جاهله وإذا لم يعلم وكذا لكن إذا بلغه نص قال سمعنا وطاعنا وعلى هذا وقائع كثيرة جدا نفسه ابن عباس ابن عباس هنا أنكر على من؟ على علي رضي الله عنه وكان الحق معه ابن عباس نفسه رضي الله عنه بقي حياته كلها يفتي بأن الربا إنما هو ربا النسيئة وليس هناك ربا الفضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة فظن أن الباب ليس فيه إلا حديث إنما الربا النسيئة حتى بلغه تحريم ربا الفضل قبل أن يموت بليال فرجع إلى هذا القول فلما قيل وسئل عن الدرهم بدرهمين قال لا فقيل لو أنك كنت تفتي بذلك أن الدرهم بدرهمين جائز ربا الفضل فقال نعم كنت أفتي بهذا ولكن حدثني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك فليس يعيب الإنسان أن يخالف النص للجهل ثم إذا بلغه النص عمل به نعم لكن في الأمة لابد من يصوب ولا يسكت ومن كان خطأه علنا كان ماذا كان الإنكار عليه علنا ما في مشكلة أن يقال الشيخ ابن باز ذهب إلى هذا لعل النص لم يبلغ فيذكر لكن إذا كان الشيء خاصا فيكون التعقيب على ذلك أيضا خاصا إذن على حسب فمن كان خطأه عاما فإنه ينبه على هذا الخطأ بعموم أيضا، نصحا لمن؟ للمسلمين، لأن الأمر لم يعد متعلقا بالقائل إنما تعدى إلى الناس الآن، فلابد من التصويب للناس. لكن أهل السنة يصوب لهم هذه الأخطاء بأدب، أهل السنة يصوب لهم بأدب. لما تأتي أنت تعلق على كلام لابن عثيمين أو كلام لابن باز أو كلام الفوزان أو كذا، تعلق بأدب، لأن هذا هو حق أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فإنك تنبع على الظالم علنا، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت فإنك لا تحفظ لهم حرمة في ذلك، لا تظلمهم ولا تعتدي عليهم، لكن لا تعاملهم معاملة أهل السنة. فأهل السنة حقهم الإكرام، وأهل البدع حقهم الاحتقار، أقصد احتقار الفكر يعني، مش احتقار الشخص وكذا كشخص، لا، حتى يستهين الناس بهم وحتى لا يعظمهم الناس. لهذا لا كرامة لأهل البدع، لا كرامة، إنما أهل السنة لهم الكرامة. وبهذا يفرق يا أخواني بين أمرين. ما الفرق بين السني والمبتدع فيما قعاني من خطأ؟ فيما قعاني من خطأ، أولا السني يقع في خطأ نتيجة غياب الدليل، أو عدم ثبوتي عنده، أو تأويلي بما يعتقد مستصاغا، فتكون مخالفته خطأ وزلة. أما أهل البدع فتكون مخالفته عن عناد وضلال وتأصيل للباطل، فتكون مخالفته ضلالة. الثاني أهل السنة يرد عليهم في أخطائه سواء كانت فقهية أو عقدية على الملأ، إذا كان الخطأ على الملأ، لكن مع حفظ قدرهم، مع حفظ قدرهم. أما أهل البدع فيرد عليهم على الملأ مع إظهار ضلالهم وعدم إكرامهم. إذن في فرق يتعلق بنوع الخطأ، وفي فرق يتعلق بالتعامل مع المخطئ. نوع الخطأ هنا زلة نتجت نتيجة غياب دليل، وهذا انحراف نتج نتيجة تأصيل باطل. فيما تعلق بالمخطئ هنا سني سلفي فيكرم، هنا مبتدع ضال فلا يكرم. فإن قال قائل لكن هذا، أليس هذا من الظلم؟ أين العدل؟ أين العدل؟ نقول هذا هو العدل، لكن الذي أنت تطالب به ما يسمى بالمساواة. أنت تطالب بالمساواة، وأهل السنة يطالبون بالعدل. وما الفرق؟ أنت تريد أن تسوي بين المبتدع والسني، وأهل السنة يريدون أن تعدل بين السنة والمبتدع وعليه. فالمساواة مخالفة للشرع، والعدل موافق للشرع. وما العدل؟ قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يبقى الذي يريد أن يسوي بين المبتدع والسني هو الذي ماذا؟ هو الذي يخالف الشرع ويكون ظالما. فليس الظالم من يعدل، وإنما الظالم من يساوي بين ما لا تصح التسوية بينهما. ولهذا نحن ما نطلق القول بأن الإسلام دين عدل، ولا نطلق القول بأن الإسلام دين مساواة. انتبهوا يا أخواني لهذه الفائدة. نحن نطلق القول بأن الإسلام دين عدل، لا تحتاج إلى تقييد، دين عدل. ولا نطلق القول بأن الإسلام دين مساواة. لماذا؟ لأن المساواة بالإطلاق هذا غير جائز، وإنما تحتاج إلى تفصيل. تقول: فإن قصدت بالمساواة المساواة بين المتماثلين فنعم، بين التقي والتقي، بين الصحابي والصحابي، بين التابعي والتابعي، بين العالم والعالم. وأما إذا قصدت المساواة بين التقي والفاجر فالإسلام ما يسوي. قال تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوهم ساء ما يحكمون. واضح؟ يبقى إذن ما الفرق بين العدل والمساواة في الإسلام؟ ها؟ نقول العبارة، لما نأتي العبارة نضع عبارة عنوان، نقول الإسلام دين عدل أو دين مساواة؟ الإسلام دين عدل. يبقى الإطلاق نطلق إسلام دين عدل، ما فيها قيد، ما فيها قيود، هذه ما فيها مستثنيات. لكن هل يجوز أن نطلق الإسلام دين مساواة سيد؟ لا نطلق القول بإسلام دين مساواة، لكن لابد من التفصيل. إذن إطلاق لا، لكن التفصيل. نقول مساواة بين من جاءت الشريعة بالتسوية بينهم، ونفي مساواة في من جاءت الشريعة بنفي المساواة. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: إنني أقول إن من مذهب أهل السنة والجماعة أن نسكت عما شجر بين الصحابة فلا نتكلم فيه، نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم ونقول كلهم مجتهدون، المصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور
لوجد. ماذا يقول الشيخ؟ نعرض بقلوبنا وألسنتنا عما جرى بينهم، يعني ليس فقط نعرض بألسنتنا فلا نخوض في الصحابة ولا نتكلم في أحد بسوء، بل بقلوبنا. ما كيف الإعراض بالقلب؟ عرفنا الإعراض باللسان، لكن كيف الإعراض بالقلب؟ كيف الإعراض بالقلب؟ أيها أستاذ إبراهيم. نعم، يعني لا يقع في قلب أحدنا تغيض ولا حقد ولا بغض لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لا علي ولا ومن معه، ولا معاوية ومن معه. ومن وقع في قلب شيء تجاه الصحابة فإنه لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل، ما يمكن، ما يمكن. والله يقول: والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وهم المهاجرون والأنصار. فمن كان في قلبي غل للصحابة فلا يكون على الإيمان الكامل. نعم.
قال: لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد.
كان على بعضهم، إنما لو كان على كلهم في قلبي غل للصحابة كلهم هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
قال: لو قرأ إنسان التاريخ حول هذه الأمور لوجد العجب العجاب، ووجد من ينتصر لبني أمية ويقدح في علي بن أبي طالب وآل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل النبي صلى الله عليه وسلم ويقدح قدحا عظيما في بني أمية، لأن التاريخ يخضع للسياسة. لذا يجب علينا نحن فيما
ليست قاعدة مقررة، يعني التاريخ يخضع للسياسة ليست قاعدة مقررة، لكن هذا يعني عند كثير من الناس. نعم، حسب السياسة، يريد الطعن في الطائفة بيطعن إذا كان الحاكم يريد ذلك. نعم.
لذا يجب علينا نحن
أو الغلو في طائفة فإنه يطعن فيها تبعا للحاكم، يغلى فيها طبعا للحاكم. ولهذا أخواني كثير مما يروى أيضا عن بني أمية وبني العباس لا يصح، فإن من حقد على بني أمية زادوا في الأخبار، هذا أمر موجود معروف. ولهذا زيد فيما نسب إلى يزيد بن معاوية من الأمور الكثيرة حتى كفره بعض الناس، والإنصاف مطلوب والعدل مطلوب، وأهل السنة لا يتكلمون إلا بعدل وصدق، ما يتكلمون، ما يمشون وراء الناس. أهل السنة ما يمشون وراء الناس، أهل السنة يطلبون نقلا مصدقا وبحثا محققا. أهل السنة ليسوا إمعة، إن تكلم الناس بكلام وافقوا عليه، مستندك ماذا؟ اسناد هذا الكلام ماذا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى
هل هي ذم مدح؟ اعطي ذكر اثر ابن عباس ابن حجر، لكن في اصل البخاري مش موجود زيد. نعم عند البيهقي والدارمي. نعم اي نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكر الرواية: زاد اسماعيل بن علية في روايته فبلغ ذلك عليا فقال: ويح ام ابن عباس، كذا عند ابي داود وعند الدارقطني بحذف ام، وهو محتمل انه لم يرضى بما اعترض به وراى ان النهي للتنزيه كما تقدم بيان الاختلاف فيه، وسياتي في الحديث الذي يليه مذهب معاذ في ذلك، وان الامام اذا راى التغليظ بذلك فعله. وهذا بناء على تفسير ويح بانها كلمه رحمه فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد التحريم مطلقا فأنكر، ويحتمل أن يكون قالها رضا بما قال وأنه حفظ ما نسيه، بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في النهاية، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة، في موضع رأفة والسملاح، كقولك للصبي: ويحه ما أحسنه، حكاه الأزهري. وقوله: من هو عام تخص منه من بدله في الباطن، إلى آخره. يعني الخطابي
هذا إذا كانت الرواية فقط ويح، لكن تحتاج جمع روايات فقد تفسر بعض الألفاظ المراد، فهل جميع الألفاظ ورد بويح؟ فالذي يظهر هو تصويبه. نعم، والثناء عليه، لأنما يقول ما أسقطه على الهنات معناه غوصة، فيكون هذا من قبيل المدح. لكن لو كانت بخلاف هذا لأساق حجته، قال: ويحة، ألم يعلم أن نبي فعل كذا مثلا؟ سمر أعين الذين قتلوا الراعي مثلا، يبقى هنا هتقتضي أن يسوق حجة تقابل كلام ابن عباس. لكن لما يقول ما أسقط ابن أم الفضل على هنات معناه أنه يمدحه بدقة الفهم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لذا يجب علينا نحن فيما يتعلق بالتاريخ ألا نتعجل في الحكم، لأن التاريخ يكون فيه كذب ويكون فيه هوى وتغيير للحقائق، ينشر غير ما يكون ويحذف ما يكون، كل هذا تبعا للسياسة. ولكن على كل حال ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم يجب علينا أن نكف عنه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لا يكون في قلوبنا غل على أحد منهم، نحبهم كلهم ونسأل الله أن يميتنا على حبهم، نحبهم كلهم ونقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم، ولا نستثني منهم أحدا، كل من ثبتت له الصحبة وجبت محبته وسلامة القلب واللسان منه، ومن وقع في صحابي واحد يتهم على الإسلام، فمن طعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام كما قال السلف. نعم، لا سيما أبو بكر وعمر، لا سيما أفاضل الصحابة كلهم ينالون هذا الحكم، لكن لا سيما الأفاضل منهم. نعم،
الشيخ الألباني شيخنا ذكر في بعض الروايات صدق ابن عباس، ثم قال في رواية أحمد وهي رواية الدارقطني قال ثابت صحيح، فقال: ويحه ويح ابن أم عباس مكان صدق ابن عباس ولا منافاة بين الروايتين.
مكان
صدق ابن عباس ولا منافاة بين الروايتين.
تمام، هذا هو. يبقى المراد بالويح هنا كلمة إعجاب، وأنه أعجب به، لأن هذا هو ظاهر السياق. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الذي وقع، ولكن هل هذه الجملة تنزل على كل زمان؟ بمعنى
وعلي رضي الله عنه ابن عمي عبد الله بن عباس، ابن عمه، فمن أحيه هو ابن عمه، ومن أحيه هو الخليفة، ومع ذلك ما منعه ذلك أن يقول الحق. فالصحابة ما كانوا يجاملون بالدين رضي الله عنه وأرضاهم. نعم.
قال الشيخ العثيمين: قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا هو الذي وقع، ولكن هل هذه الجملة تنزل على كل زمان؟ بمعنى أن من عاش من الناس فسوف يرى التغيير، أو أن هذا خاص بمن خاطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول إنه ينطبق على كل زمان.
بالعكس، في من بعد هؤلاء الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاختلاف يكون كثيرا، لأن كلما بعد العصر عن زمان النبوة، كلما بعد العصر عن السنة كثر الاختلاف، وكلما عظمت السنة وكثرت قل الاختلاف. نعم. ولهذا شوف كذا العلماء مثلا في المملكة قبل صفر وسلمان وكذا كانوا دعوة واحدة، ما كان بينهم اختلاف، ما كان بينهم، كلهم دعوة واحدة. لما ظهر سلمان وصفر والبدع هذه والكلمات هذه التي أخرجوها انشطر العلماء وصار مصطلح علماء الشريعة وعلماء الواقع، فيكون ابن باز ومن مع هؤلاء علماء الشريعة، وأما هؤلاء سلمان وصفر كذا هؤلاء علماء الواقع، فهم أضرب الواقع من ابن باز والعثيمين وكبار العلماء وغير هؤلاء. فمعلوم أنه كلما قلت سنن كثرت بدع، وكلما قل العلماء كثر الفجار الذين يتكلمون بغير علم. نعم.
قال: نقول إنه ينطبق على كل زمان، فالذين عمروا منا يجدون الاختلاف العظيم بين أول حياتهم وآخر حياتهم، فمن عاش
يعني لو أنه ما في مثلا علماء يتكلموا في السنة، جمهور الناس ومنهم الطلاب هيرون أمامهم مذهبا واحد، زي مثلا نزول المهدي ولا أحد ينكر كله ينزل المهدي، وهذا مذهب جماعة من الصحابة، والكلمات اللي تسمعوها دي لو ما في أحد ينكر على هؤلاء ويرد عليهم شبهاتهم، ماذا كان سيحصل يا أخوان؟ كان الكل سيكون على مذهب واحد، كان الكل سيكون على مذهب واحد. لكن لما تقع المعارضة ويوجد من أهل السنة من يرد على هؤلاء، ما الذي يحصل؟ سينشطر الناس، فمن أراد الحق والدليل وجده. لكن لو ما في أحد ينطق ويتكلم ستستقر البدع فيه الناس، هذا معروف. لو ما في واحد يقول، لو ما في أحد يقول لا يجوز الخروج على السلاطين ولا المظاهرات ويذكر كلام أهل العلم، كان سيستقر هذا. لو ما في أحد أهل السنة في بيئات الأشاعرة والصوفية، سوف يستقر التصوف وسوف تستقر عقيدة الأشاعرة، لأن لا يوجد من ينكرها. أنت تعلمت من الصغر، تعلمت جوهرة التوحيد أو السنوسية أو إلى آخره، وعندك أن الكلام كلام نفسي، صفة الكلام الله ما يليق بأن يتكلم كلام حقيقي، هذا كلام نفسي. وجاء ربك أمر ربك، ينزل ربنا تنزل رحمته، وما سمعت خلاف هذا، هتنشأ على هذه العقيدة، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. ولهذا نسأل الله أن يكثر أهل السنة، نسأل الله أن يكثر أهل السنة. ولهذا لابد من الصبر على تعليم السنن، وضع في خطبك دائما هذه القواعد وركز عليها، لكن من غير إطالة، ركز عليها بوضوح وصحة، لكن لا تطيل، لأنك على خلاف مراد الناس. يعني احد اخوانكم بيخطب في فبتكلم في المولد النبوي والاحتفال، حينما نقول طبعا اليوم في شحن عن طريق العلماء الفجار الذين يذكرون هذه المسائل والطعن في أهل السنة ويقدمون الشبه في الاحتفال، فلما أنت تأتي الآن تخطب في الجمعة في عندك كثير من الناس يكونوا مقتنعا بكلام هؤلاء. طيب، فحينما تتكلم عن المنبر تكلم في بدعية هذا، لكن اجمع بين الوضوح، الوضوح صحة الكلام والاختصار. بمعنى الاختصار، ما يكفي خمس دقائق؟ هذا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون والذين يقولون إن النبي الدليل عندنا أن النبي صام الاثنين وأن وأن وأن. طيب، طالما أن في أدلة على الاحتفال، لماذا لم يحتفل النبي ولماذا لم يحتفل الصحابة؟ طالما في أدلة صالحة فلنحن أعلم أمهم، فلا يجوز هذا الاحتفال وهذا محدث وكذا. تتكلم وتمر، لا تنتظر بقى تتكلم خطبة كاملة بحيث ينفجر من المخالف. وبالتالي لو واحد تكلم في المسجد أنت ضال وأنت تكره النبي وأنت وأنت، ثم أنت ولا فلان الفلاني أنت ولا كذا وهاج الناس، فمثل هذه الأمور عالجها ومر. لا تجلس عندك الإخوان قنواتهم الآن عبأت الناس ضد الحكومة وضد ولي الأمر، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية والناس ما عندهم إلا حديث أسعار والبلد وكذا. تجي انت بقى على المنبر تتكلم نصف ساعة في الحاكم وكذا 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 على خلاف معنى الناس، الناس هتنفجر. لكن انت حسبك ان تتكلم رسالة واضحة بالسنة والإجماع وترد على مثل هذه، وعلينا ان نشكر نعم الله علينا. وهؤلاء الذين يدعون الى خروج ثورات، ماذا لو حصل هذا الفساد؟ إذا كنتم تشتكون من كذا فسوف أحصل أكثر من كذا، وتوبوا إلى الله عز وجل وعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، وحينئذ يجعل الله عز وجل عليكم السماء مضرارا وكذا ومر. لكن لا تجلس تشرق وتغرب وتجيب شبه وترد وأنا جالس منفجر، المبتدع يعني المبتدع منفجر أو كذا. فراعوا مثل هذه الأشياء عن المنابر يا أخوان، لا تكتموا الحق، قلوه وقلوب وضوح، لكن يكفيك أنك تمس الموضوع وبعمق وكذا، والكلام اللي بيأتي مبنى على الكلام الذي قلت أنت. فإذا كان الكلام يكفي خمس دقائق، ثلاث دقائق، دقيقة، لا تجعل عشرين دقيقة، لأنك سيحرجونك. يعني أنت ولا الأزهر، أنت ولا هؤلاء الذين كذا، ويجيب لك شخصيات عالية، ها تقول لي أنت عن منبر، حينئذ لا تستطيع أن تلملم الأمر. فخذوا هذه فائدة، بارك الله فيكم. إذا تكلمنا أيضا في هذه الموضوعات يبقى تكلم فيها بعمق ووضوح ورسالة واضحة. ضعوا كل هذه الأصول، لا تسكتوا عنها، ردوا على جميع أهل البدع. لكن كما قلنا الطريقة، الأسلوب، الزمن الذي أستغرقه في المعلومة. اتضحت المعلومة علامة زيادة. أنت تدرس في مسجد طلبة علم، أنت الآن أمام جمهور، جميع الأطياف موجودة، 73 طائفة أمامك، نعم.
قال: فمن عاش ومد له في العمر رأى التغير العظيم في الناس، رأى التغير، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قد وقع، حصل خلاف بين الأمة في السياسة وفي العقيدة وفي الأفعال والأحكام العملية، ثم إن الرسول صلى الله عليه
وسلم، نعم، الاختلاف حتى تناول الرب والرسول والدين. بعض الناس يقول الأمة لم تختلف في الرب، إنما اختلافها في أمور فرعية. من الذي قال هذا؟ الأمة اختلفت في الرب، الأمة اختلفت في الرب. نعم الأمة اختلفت في الرب. كيف يا أخواني؟ هل صحيح هذا؟ هل الأمة اختلفت في الرب؟ هل الأمة اختلفت في الرب؟ أجيبه، قول يا أحمد. اختلفت الأمة في الرب، فللمعطلة رب وللممثلة رب. رب المعطلة لا صفة له، ورب الممثلة لا فرق بين وبين خالق، مخلوق في صفة. فالمعطلة تعبد عدما، والممثلة تعبد صنما. إنما نحن أهل السنة نعبد إلها واحدا أحدا صمدا، لا نعبد رب المعطل. هذا رب المعطل لا وجود له، فالذات التي لا صفة لها لا وجود لها. ورب الممثل ما نعبده، الذي لا فرق بين صفة وصفة المخلوق هذا ما نعبده. يبقى عرفتم كيف أن الأمة اختلفت في الرب؟ رب المعطل غير الرب الذي نعبده، رب الممثلة غير الرب الذي نعبده. يبقى اختلفنا في الرب. رب ما يتكلم ولا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا كذا. رب ليس مستوي على العرش، ليس على العرش رب. إذا فين ربه براح؟ فين؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا مذهب. يبقى بالله عليكم هذا موجود؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. رب إن أردت أن تبحث عنه لا داخل ولا خارج، إذن معدوم. في المقابل رب في كل مكان، في المقابل يعني رب لا موجود داخل العالم ولا خارج العالم، هذا رب عنده. رب آخر موجود في كل مكان، رب موجود معنا هنا، رب موجود في غرفة النوم معك، رب موجود في كل مكان. طيب وآخر رب في كل أحد. في فرق بين رب في كل مكان وبين رب في كل أحد. رب في كل مكان ليس في أحد، رب في كل أحد. الرب فيك، لا فرق بينك وبين الرب. ليت شعري من العبد ومن الرب. سبحان الله. رب لا داخل عالم ولا خارج عالم، رب في كل مكان، رب في كل أحد. هذا رب. هذا لا نؤمن برب يحل في كل أحد. الذين قالوا بأن الرب حل في عيسى كفروا. كيف في كل أحد وهو نبي؟ كيف الذي يحل في كل أحد؟ فهذا الرب الذي يحل في كل أحد لا نؤمن به. والرب الذي يحل في كل مكان لا نؤمن به. والرب الذي لا داخل عالم وخارج عالم لا نؤمن به. إذن من الرب الذي نؤمن به؟ على العرش استوى وعلمه في كل مكان. يبقى الأمة اختلفت في الرب؟ اختلفت في الرب. نعم اختلاف كثير، اختلاف كثير. بينما من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. الأسرة الوحيدة فيها الاختلاف، الأسرة الوحيدة. أحد الإخوة ليلا يقول لي أبي ماذا أصنع معه؟ أبي إخواني وأبي كذا ويعارضني ويجلس معي ويسبني، سب المنهج، سب العلماء، وسب المشايخ، سب كذا. أبوه طب ماذا يتعامل معه؟ ويأتي له بأناس على هذا المنهج ماشي إخواني، وإذا حاججهم الأخ وذكر الأدلة أبوه يشتمه ويحط عليه، ماذا يصنع معه؟ أبو الإخواني. قلت أنت لست بدعا من الإخوة، أنت أبوك إخواني. نعم عندنا أبو تبليغي، وآخر أبو صوفي، ورابع أبوه تكفيري، وخامس أبوه، وهكذا. كل أخ من الإخوة غالبا تجد عنده الأب الذي من هذا، أو الأب الجاهل الذي يصب عن السنة. فهذه قصة معروفة يعني، أبوك، عمك، زوجتك، كذا، قد يكون في ابنك، الله المستعان. إذن وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا. ولهذا لا تطمع في رفع الاختلاف، لكن اسعى في رفع الاختلاف. يعني ايه؟ يعني ايه عزة ديت؟ لا تطمع في رفع الاختلاف لكن يسعى في رفع الاختلاف. لا تطمع في رفع الاختلاف كونا قدرا، فانه حاصل ولدى المختلفين، ولكن يسعى في رفع الاختلاف شرعا حتى نكون امة واحدة. طب كيف تسعى في شيء وانت عارف انه لن يرفع؟ اليس تضيع وقت؟ لا، هذا اعذار الى الخلق. الكفر باقي، بل هو الذي سيبقى على وجه الارض، والايمان يرفع بقدر واحد مهين، فلا يبقى الا شرار الخلق المشركون وعليهم تقوم الساعه. ومع ذلك انت تنهى عن الكفر، تنهى عن الكفر مع انه باخر، ونحن نشهد ان الكفر لن يرفع من على وجه الارض، لكنك تنهى. كذلك الاختلاف لن يرفع، خلاص الاختلاف موجود. يبقى انت دعوه من دعوات. أنت جماعة من جماعات، لا تنتظر أن يرفع هذا الاختلاف. وبالتالي لابد أن تتخذ بيتا لا يقتح من أهل بدعة، ومنهاجا لا تأثر بأهل بدعة. أنت عايش بين كذا، مثل يعني سامحوني، إذا قالت إذا في بنت، أنت بنتك راحة بيت عيلة هتزوجها، عندنا يقول لك بيت عيلة يعني إيه؟ بيت في الأب والأم والإخوة وكذا، أو أنت تزوج بنتك لواحد عنده بيت، أبوه كان هو وحيد أبيه، ومات الأب وهو فقط معه، وماتت الأم. نعم، فتيجي تأتي تقول لي دي بنتك إيه؟ الوصية بقى أنت راحة بيت عيلة. يعني إيه بيت عيلة؟ يعني عايزة مؤهلات خاصة بقى، راحة بيت عيلة لا تتعامل مع إيه؟ خمس نسوة، زوجة أخوه، زوجة أخوه، زوجة أخوه، زوجة أخوه، راحة بيت عيلة. رحبت عيلة، يبقى لابد أن تحصن حصانة إيه؟ سائدة، اللي تعيش وحدها غير اللي تعيش في بيت عيلة. اللي تعيش في بيت عيلة لو ما كانت محصنة تجي لك ثاني يوم، ثاني يوم ما تجي لك ثاني يوم، ثاني يوم صح؟ فلابد أن تكون محصنة في نصائح زائدة. ولهذا النبي ماذا قال لمعاذ كما في الصحيح من حديث ابن عباس؟ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى في طبيعة، طبيعة البلد اللي أنت ستذهب إليه. أنت الآن ستنزل محمودية، انتبه، المحمودية دي رأس الإخوان، معقل الإخوان، لأنها بلد البنا وكذا. أنت رايح فين؟ أنت رايح اسكندرية، خلي بالك، انتبه، هذا معقل حزب النور، فلابد أن تصطحب معك إيه؟ فقه حزب النور وكذا. بعض إخواننا كان معنا عند المشايخ واحنا في المملكة، وكان أخ وديع خالص، نتكلم في المسائل دي أمامه، الأخ من طلبة ابن عثيمين وكان من طلبة كذا، والأخ أكاديمي يعني هو بيحفظ وبيذاكر، والأخ يعني ولا عنده فكرة من الأشياء دي. المهم أنا أقول له كده إسكندرية وما إسكندرية وهؤلاء وهؤلاء، والحقيقة الأخ مكبر راسه شوية، يعني أهم حاجة العلم وطلب العلم وهذا فقط يعني. كان معنا عند المشايخ. وبعد ذلك لما نزلنا الى مصر فوجئت بعد مدة يتصل علي، انا اريد كتبا في دعوة الاسكندرية وكذا، اريد كتبا، كان هذا قبل الثورات كمان، هذا قبل حزب الزور، هذا خير، قاموا علي في البلد وكذا. قلت له الان تريد كتبا في الاسكندرية؟ لما ماذا؟ لما مسوه بعذاب الحزبية عندهم يريد كتبا، كتب ما يصلح تذاكر الآن حتى لو انت ذكرت. ليه؟ لأن فات المقابلة الأولى، فات القوة عند المقابلة الأولى. انت تذاكر، هذا واحد يريد أن يكون مذاكرة، ذاكر الجهمية قبل أن تكون جهمية، ذاكر الاعتزالية قبل أن تكون اعتزالية، ذاكر الصوفية قبل أن تكون صوفية. أنت ستواجه حزب النور اللي معك في بلد، ولا ستواجه الصوفي اللي معك في القطار، ولا ستواجه الجهمي اللي معك في المدرسة، ولا ستواجه التكفيري اللي معك في المصنع؟ هتواجه ماذا؟ انت تذاكر بقى، كل ما واحد يمسك اريد الكتب اذاكر، لابد ان تكون مذاكرا، لازم تتحصن يا عبد الرحمن، لازم ما تنتظر. لكن نعم البيئة اللي هي أنا أعلمها بيكون فيها مزيد عناية، مزيد عناية. أنا حينما أسافر لو أنا مثلا دبلوماسي ولا شخصية سياسية وأسافر إيران مثلا لكذا، يبقى أنا عندي حصانة زائدة تجاه الروافة، أو لبنان أو كذا، أنا نازل سوريا يبقى عندي حصانة زائدة فما يتعلق بنصيرية، ماشي ما في مشكلة في هذا. لكن أصل هذه الفرق لا أنتظر، كما أن أصل دراسة الفقه أنك ما تدرس بابا دون باب. واحد يجي يقولك كتاب الجهاد والإماء والأحكام هذه والمعاهدين، يعني هذا ليس له وجود لأنه ما في جهاد. طيب وإذا وقع الجهاد في الصباح؟ طيب وإذا وجهت شبهة للإسلام عن طريق باب الجهاد، الإسلام دين الرق، الإسلام انتشر بالسيف، ماذا تقول؟ يبقى أنا أنتظر، أنا أنتظر حتى يحصل خلاف بيني وبين طائفة فأبدأ المذاكرة، راحة القوة. ولن تستطيع غالبا، لن تستطيع أن تتقن التصور وقت الفتنة، صعب صعب. من لم يكن محصنا قبل الفتن فمن الصعب أن يرسخ وقته. ولهذا تعلمون لما قامت الثورات، لما قامت الثورات والبعض راح وجاء واشتبت المسألة وكذا، صعب. هو فات الوقت الأول، فات وقت المواجهة. الأمر الثاني إن التصور هذا لابد أن يكون منضبطا قبل الحدث. إنما أنت تذاكر يريد عنك شبه تأخذها وتروح الكتب وتنظر، وأنت في نفسك شيء وتجد نقل هنا، طب نقل آخر يعارض فتوى شيخك هنا، طب في فتوى شيخ تعارض تعارض هذا. يعني الصباح مثلا، الصباح قمت أنت على ثورة تونس قبل مصر، ثورة تونس ما القول فيها؟ شوية قلت لك ثورة مصر، طب ما القول في ثورة مصر هذه؟ تعمل ايه فيها؟ ماذا تصنع؟ ثورة في السعودية، احتجاج ومظاهرات في السعودية على من زوجات المساجين، الموقف من حاكم تركيا وموقف تركيا وليبيا، الموقف من حاكم قتل. تذكر امتى؟ ذكر ايه؟ ذكر ايه؟ تذكر ايه؟ ده لابد يكون عندك رسوخ سابق. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين يستنبطونه. هؤلاء راسخون مع جميع الاحداث، ليست احداث مصر فقط ولا احداث مملكة ولا احداث. ولهذا ما في شيء اسمه ايه في قواعد هروب تبدو صحيحة ولكنها هي في الحقيقة قواعد هروب. تسألني الان مثلا ما تقول في الجماعة الفلانية او ما تقول في الشيخ فلان، وانا اعرف حالة اقول يا اخواني هذه المسائل للعلماء، تعرفوا ان مسائل الجرح والتعديل ليست سهلة. يقول الذهبي رحمة الله عليه ولا ينبغي ان يتكلم في هذه المسائل الا من هو تام العلم. ده مد ايه ده؟ ها؟ لا ده فوق اللازم كمان، ده لازم مرتين ثلاثة. تام الورع، القاعدة صحيحة تطبيقها. تام العلم اللي هو احمد ولا ابن معين ولا ابن المديني، ما في احد في الامة اذا تم العلم. هتتنازل الى فوزان وربيع بالقياس لاحمد ليس بتم العلم، يبقى تم العلم بفلان، تم العلم في الحكم اللي بيتكلم فيه، انما تم العلم فيما دون ذلك لا يوجد. لو انت بقى تأتي بشروط المجتهدين الاوائل، ما هو لا تضع شروطا، لا تضع شروطا تفصلها انت. فهذه مسائل كذا لا نتكلم فيها ولا ناخذ فيها، خلاص بهذا تعطل التحذير من اهل البدع. تبقى واحد أخرى. يا شيخ نعم، ما الحكم الذي يجري في مصر وكذا؟ والله اسألوا العلماء في مصر، اسألوا العلماء في مصر وما ضرب الواقع، جزاكم الله خير، اسألوا العلماء بمصر، علماء بمصر. هو خلاصة الكلام شعب خرج على حاك، هو احنا نسأل علماء مصر عن ايه؟ شعب خرج على حاك في تونس، شعب خرج على حاك مسلم، لا يجوز. يوم ما حصل ثورة تونس ما يجوز. طب انتظر شيخ، افقه الواقع. في واقع خاص في مسائل، لكن في واقع حاصل عام، شعب خرج على حاكم ما يجوز. شعب سيخرج على الحاكم تركيا غدا، تركيا غدا، ما يجوز، ما يجوز. هذا ما تحتاج تقول كذا. يا شيخ نعم، ما حكم الجماعات الإسلامية ويسمونها إسلامية يعني وكذا وكذا وكذا؟ والله أنا ما عندي دراية، أنا ما أقرأ عن هذه الجماعات، ما عندي دراية، ما عندي دراية. ما عندك دراية؟ فيه حكم عام، في جماعات، يبقى هذه جماعات حزبية ضالة فرقت الأمة، اعتزت تلك الفرقة كلها. أنا ما أقول لك مثلا رد عن جماعة إخوان، تقولي حينما أذاكر رد عن جماعة كذا حينما أذاكر. فهذه القواعد تسمى قواعد الغروب. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث عند الاختلاف على لزوم سنة واحدة، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالرسول
صلى الله عليه وسلم سنة واحد، انتبهوا، سنة واحد، لأن النبي قال: كلهم في النار إلا واحدة، والله قال: وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبيل واحد، سنة واحدة لا نحيد عنه. نعم.
قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا عندما نرى هذا الاختلاف أن نلزم سننه، فقال: عليكم بسنتي، يعني الزموها. وكلمة عليكم يقول علماء النحو إنها جار ومجرور محول إلى فعل الأمر، يعني الزموا سنتي. وسنته عليه الصلاة والسلام هي طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك.
ولهذا نجد لبعضكم منصوبا: عليكم أنفسكم، الزموا. نعم.
قال: نلزم سنته ونجعل التحاكم إليها، كما قال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يبقى انتبههم، عقيدة وخلقا وعملا، عقيدة وخلقا وعملا. ما تكون على طريقة عقيدة دون الخلق والعمل، أو خلق وعمل دون عقيد، فلا بد أن تكون على خلق وعلى عمل. نعم.
فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة لمن أراد الله
النجاة. والأخلاق والتربية داخلة في الأصول التي يخالف أهل السنة والجماعة فيها الفرق. فإن بعض الناس يستشكل كيف يكون الكلام في الأخلاق له علاقة بالسلفية، ولهذا بعضهم رد علينا في مقطع أننا نقول السلفي ما يكذب، السلفي ما يخون، السلفي كذا، السلفي كذا. قال: كيف كيف تدخل هذا في السلفية؟ أنت واضع ضابطا جديدا عندك للسلفية. نقول: هو الذي وضع ضابطا جديدا للسلفية، هو يعتقد أن السلفية تساوي العقدية. السلفية ما أنا عليه اليوم أصحابي، وما أنا عليه اليوم أصحابي يشمل عقيدة، يشمل عبادة، يشمل أخلاقا، يشمل عملا، يشمل كذا. الذي عليه السلام ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما أنا لفظ عام، تخصيص ذلك يحتاج إلى دليل، أو تعميم ذلك يا أخوان. الذي يعمم يا أخواني يحتاج إلى دليل، ولا الذي يخصص؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم إننا قلنا في نفس الكلام وهو ينقله: ليس معنى ذلك أن الذي يسرق أو يكذب يكون مبتدعا، ولكن هذه ليست من أخلاق السلف. ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا يذكرنا لما أراد رسلان أن يلحق بنا منهج سيد قطب أي شيء. لما قلنا بأن عاد الناس الآن إلى دين أبي جهل وكذا وكذا والشركة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا، فقال هذا يحكم على البشرية بالردة مثل ما حكم عليه سيد قود. سيد قود قال إلا من رحم الله، والعلماء تعقبوا، لأن الذي يرد بهذه الأمور إنما هو مغرض، هو ما يرد الرد العلمي. فحينما نقول أي سلفية النبي وأنت تسرق وكذا، هذه سلفية النبي، سلفية الصحابة، سلفية العقيدة، العمل، الأخلاق. الشيخ يقول هذه طريقات التي تمشي عليها، عقيدة وخلق وعمل. ثم إن ده هذا في الرد العام. تعال بقى إلى الرد الخاص. الأخلاق مبحث من مباحث الاعتقاد. كيف؟ لأن الأخلاق والتربية أهل السنة والجماعة فيها وسط بين طائفتين، طائفة غلت في التربية وكذا حتى جعلوا التربية تربية روحية بلا آثر، وهؤلاء الصوفية وغلتهم وكذا، فدعونا من علم الورق وتعالوا بنا إلى علم الخرق. وطائفة قابلت طائفة الفلاسفة والعقلانيين وكذا الذين جعلوا علم الكلام هو أصل التربية ولم يربوا القلوب والأرواح. فأهل السنة وسط بين الطائفتين الذين عمدوا إلى التركيز على تربية القلب وتهذيبه بالأخلاق الفاضلة مع الآثار، فجمعوا بين نقل صحيح وعقل صريح، جمعوا بين تربية القلب وبين القواعد العلمية، فلابد أن يتربى على وفق القواعد العلمية. إذن أهل السنة وسط، أشار إلى هذا في آخر وسطية شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما ذكر خلق السنة، وعلق بعض الشراح على ذلك بما ذكرته لكم من أن باب الأخلاق أهل السنة وسط بين طائفتين، طائفة المتكلمين وطائفة غلاة الصوفيين. ولهذا في انتقاد الصوفية وهذه عندنا عنوان بنسميه الصوفية والتربية. احنا عندنا الصوفية والألوهية، الصوفية والنبوة، الصوفية والولاية، من الولي عند الصوفية، الصوفية وكذا، الصوفية والتربية، أهل الكلام والتربية. تعال بنا إلى الواقع. أنتم رأيتم بعض الناس يربي على ماذا؟ ها؟ هذا أسامة عبد العظيم رب على مدار عشرات السنين في مسجده، رب على ماذا؟ هل الانتقاد عليه يتعلق بالمنهج ولا يتعلق بمسلك وفقط؟ بمنهج، يتعلق بمنهج. إذن في تربية صوفية وفي تربية كلامية، في تربية مجدت العقل حتى انحرفت به، وفي تربية مجدت الروحانيات حتى انحرفت به، وأهل السنة وسط. يبقى هل يدخل في مباحث الاعتقاد والمنهج التربية والأخلاق؟ الجواب نعم. يبقى هذا مباحث العقيدة، وبالتالي المخالف في هذه المباحث كأصول مبتدئ، لكن الكذاب السارق عاصي. يبقى في فرق بين أتكلم عن معصية وأتكلم عن منهجية. انتبهتم أخواني؟ أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، مسألة مهمة يا عبد الرحمن، مسألة مهمة. احنا عندنا بعدان في الأخلاق، بعد كلي وبعد جزئي. بعد كلي هذا متعلق بياسر بأصل التربية، بناء الأخلاق، وهذا الذي في أهل السنة وسط بين الطائفتين. بعد جزئي متعلق بمعاصي، فعندي بدعة وعندي معصية، المعصية لا يبدع بها، لكن المعصية تتنافى مع عمل وأخلاق أهل السنة. هي داخلهم في السلفية بالأخلاق العامة، بالعمل الذي ينبغي أن يتطابق مع الاعتقاد. لكن نقول كذاب عاصي، الخائن عاصي، خرج من السنة لأنه وعد فأخلف، لا، لكن خرج من أخلاق أهل السنة. ما ينبغي يا أخي تشد عليه، يعني كيف أخ وخائن؟ كيف أخ يبيع بضاعة فاسدة؟ كيف أخ على السنة ويغدر؟ كيف أخ على السنة؟ ألست تقول هذا؟ أنت الآن صورة سيئة لأهل السنة، وتذكر هذه المسألة. أنت الآن ستجعل الناس تسيء الظن بالسلفية، صح يا حمادة؟ الطرح ده مخالف؟ لا، نبي في مستحبات وقف، نعم القوم عبد الله، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. طيب، البعد الآخر في أخلاق بعد كلي، بعد أصول، كيف يربى أهل السنة وكيف يربى أهل البدع. التربية بين علم الكلام وعلماء الكلام وبين الصوفية ومن صار على منهجهم، يبقى هذا أصل من الأصول. ولهذا أنا أعجب، يقول يأتي لي مثلا بكلام حينما أقول إذا أردت أن تخيط ثوبك خط عند خياط السنة، اذهب إلى السنة، هذا خياط، اذهب من أهل السنة، هذا كذا. يقول يعني ما يجوز أن الإنسان يخيط عند غير السنة؟ هذا كلام يعني الوقوف عند مضيع الوقت. أنا الآن أريد أن أشتري، أريد أن أخيط صوبا، وعندي ياسر خياط وعندي غيره من الحزبيين والبدع أو من العوام، أذهب إلى ياسر أصلا خياط السنة. طيب أنا عندي طبيب أطفال على السنة وكذا، أذهب إليه، ماذا بلا غيره؟ ليس لأنه لا يجوز غيره، غيره يهودي يجوز الذهاب إليه، نصراني يجوز الذهاب إليه. مبحث، هذا مبحث وهذا مبحث آخر. لكن ماذا تصنع؟ سبحان الله، لا أقول لأنصاف المتعلمين بل ولا شيء إلا كذا. فإذا مبحث التربية مبحث ماذا؟ مبحث يدخل في المنهج وفي جملة معتقد السنة. يعتقد السنة جماعة أن التربية الصحيحة قائمة على النقل الصحيح، العقل الصريح. وإلا قل لي كيف ترد على من يقول دعونا من علم الخرق الورق وتعالوا إلى علم الخرق؟ كيف ترد عليهم؟ نعم، تجد في آخر شرح الوسطية موجود كلام الشيخ صالح وغيره. اي نعم، اعطيه.
قال الشيخ صالح عليه الشيخ حفظ الله تعالى، قال في المقدمة: بهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول.
انتبهوا، هذه اكتب على الأقل العبارة دي، على الأقل العبارة دي، يعني معتقد السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول، ثلاثة أصول، معتقد السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول. واحد،
الأول العقيدة العامة في الله عز وجل،
العقيدة العامة، ودي تشمل بقى الأركان الست.
الثاني مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم.
تمام، الثاني الكلام فيما يتعلق بمباحث اللي هي الصحابة والإمامة ومعاملة أهل البدع. يبقى الستة الأول بنسميهم اللي هم أركان الإيمان، ده المعتقد المتعلق بالكلمة، ده وده أساس علم العقيد، الأركان الست. ما يجب باعتقاد في الله الملائكة الكتب الرسل يوم الآخر القدر. طيب أضافوا إليها ماذا؟
الثالث
الكلام. أضافوا إليها ثلاثة متعلقة بالمعاملة. القسم الثاني المعاملة، معاملة الصحابة، معاملة الحكام، معاملة أهل البدع، هذه ثلاثة، ده القسم الثاني. القسم الثالث،
الثالث الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة.
الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. أعد العبارة الأولى، مباحث.
قال بهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول.
تمام، أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول، يبقى دخل ولا ما دخل يا أخوان؟ إلى أن قال في الأخلاق،
قال وهذه الرسالة واجزة الألفاظ لكنها مدرسة للعلم لمنهج واعتقاد أهل السنة والجماعة.
لا، في علق على المبحث الخاص، مبحث الاعتقاد، مبحث خاص الأخلاق. فقالوا أهل السنة،
قال رحمه الله تعالى: فقوله مكارم الأخلاق يعني الأخلاق التي فاقت غيرها، فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره، فأهل السنة يدعون في معاملاتهم مع ربهم وفي معاملاتهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره. فإذا كان للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق ثم تصرف بأحسنها وأكملها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق،
لو تجيب موضع الشاهد، عندك موضع الشاهد علماء الكلام والصوفية، موضع الشاهد فمواصل في هذا. فإذا الشيخ بيّن إن مباحث الرسالة، مباحث العقيدة دي تقوم على ثلاثة أمور: ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالمعاملة، ما يتعلق بالأخلاق. إذن هذه من المباحث التي تدخل في بيان معتقد أهل السنة والجماعة.
قال رحمه الله تعالى في تعليقه: ويأمرون بالصبر على البلاء. قال: فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت بالعقيدة الواسطية، وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم أثرت فيهم المتابعة، وأثر فيهم الاعتقاد، فهم أهل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة ليست بمهمة، وقالوا إن هذه من قشور الدين. وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم تابعوا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، والمسائل العملية منها الأحكام الفرعية ومنها الأخلاق، فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل المؤمنين لطريقة المصطفى وطريقة الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. والفرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، منهم من لم يهتم
بها من أولهم. نعم، والفرق
قال والفرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، منهم من لم يهتم بهذا أصلا وإنما يهتمون بالأمور الكلية، فهم في سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديانتهم لا يهتمون بذلك، لا من جهة حقوق الله عز وجل ولا من جهة حقوق الخلق من جهات الواجبات والمستحبات، فهم مفرطون في ذلك كله. وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات، فصار عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى، وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدا فتستجلب لها الجوارح فعلا وسلوكا وحركة. فالمتكلمون أقسى قلوبا مع أنهم يثبتون وجود الله عز وجل بما يثبتون.
دول المتكلمون ركزوا على عقليات وتركوا ما تعلق بالتربية والقلب. نعم،
مع أنهم يثبتون وجود الله عز وجل بما يثبتونه به ويثبتون البعث.
قابلهم طائفة أخرى ركزت على ماذا؟ على روحانيات وتربية وكذا، وتركوا الآثار والتربية على الآثار، فكانوا خرافيين ولاهم الصوفيين. المهم أن فيه في الأخلاق فرق. تمام، فهذان موضعان مهمان في التعليق على آخر الواسطية. نعم،
اخرج. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة لمن أراد الله نجاته من الخلافات والبدع، وهي ولله الحمد موجودة في كتب أهل العلم الذين ألفوا في السنة مثل الصحيحين للبخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم وحفظوا به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة، وعلى رأسهم الخلفاء.
كل من يتولى المسلمين يقال له خليفة، خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، الحاكم، الملك. أما الذي اختص به أبو بكر خليفة رسول الله، هذا الذي اختص به أبو بكر خليفة رسول الله. أما بعد ما قالوا خليفة رسول الله، خليفة رسول الله، نعم.
قال وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وألحقنا بهم في جنات النعيم. هؤلاء الخلفاء الأربعة ومن
ولا يقال خليفة الله، ما يقال في الحاكم خليفة الله، إنما يقال خليفة المسلمين، ما يقال خليفة الله، خليفة المسلمين. ولم يأتي نص بخليفة الله، إنما خليفة، إني جعل في الأرض خليفة، مش خليفة الله. وأما القول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض هذا ليس بصحيح، إلا على معنى أن يقال خليفة الله في الأرض، يعني من جعله الله خليفة لمن قبله وهكذا. فالناس خلائف، جعلكم خلائف، يعني يخلف بعضكم بعضا، فأنت خليفة لأنك خلفت من قبلك. والله عز وجل ما يغيب حتى يخلفه أحد، يقال هذا خليفة الله، إني جعل في الأرض خليفة، يا داود إن جعلنا خليفة فاحكم، يبقى هذا خليفة، خليفة، لكن لا يقال خليفة الله، إنما قيل في الصديق خليفة رسول الله، لأن الرسول مات وقد خلف. أما الله حي لا يموت. أيها أستاذ إبراهيم، لا النبي ولا غير، ما في أحد خليفة الله، نعم، لكن يخلف من قبله، هو خليفة لمن قبله. داود عليه الصلاة والسلام خليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خليفة، وآدم إن جاء في الأرض خليفة، مفسرة ب خلائف، يعني يخلف بعضكم بعض، نعم.
قال هؤلاء الخلفاء الأربع ومن بعدهم من خلفاء.
طيب في مصطلح أيضا آخر نقول خاص بهؤلاء، نقول الخلفاء الراشدون، ده مصطلح خاص به، وهذا لا يمنع أن نقول فلان خليفة الراشد، عمر بن العزيز خليفة الراشد، لكن كون الشيء يحصل أو يكون شعارا خاصا هذا يختص بما اختص به. فعندنا الخلفاء الراشدون ما تأتي بعمر بن عبد العزيز، ما تأتي بمعاوية بن أبي سفيان، ما تأتي بكذا، ده مصطلح خاص الخلفاء الراشدون، لأن النبي قال تكون خلافة رشيدة أو راشدة، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. لكن يقال بالتقييد فلان خليفة راشد إذا كان فعلا رشيدا وراشدا وعلى المنهج، إنما بعموم تقول ماذا؟ كشعار الخلفاء الراشدون. فلو سألتك الآن من هم الخلفاء الراشدون؟ ما تقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية وعمر بن عبد العزيز والمتوكل لا، أنا ما أقول لك كل خليفة راشد، إحنا عندنا مصطلح، مثل ما أقول لك ما الفقهاء السبعة، مثل ما أقول لك ما الفقهاء الأربعة، لا تأتي بأربعة غير الأربعة المعروفة، إحنا نقول الفقهاء الأربعة، فهذا يكون شعارا مخصوصا، مثل ما اختصت الأمة الصحابة بالتردي ومن بعدهم بالترحم، والأنبياء بالصلاة والسلام، ومثل ما نفينا أن نقول الإمام علي دون الأربعة. الإمام، هذا لفظ الإمامية، وإلا فهو إمام، لكن أن نجعل هذا شعارا على علي دون غيره فهذا لا ينبغي. ما نقول الإمام أبو بكر، الإمام عمر، دائما يقول كذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر كذا رضي الله عنه، والإمام علي. الإمام علي، علي كرم الله وجهه، علي عليه السلام، الثلاثة هذه لا تصلح أن تكون شعارا لعلي رضي الله عنه يختص به، إنما هو إمام وهو كرم الله وجهه وهو عليه السلام دعاء، لكن غير كذلك، غير كذلك من الصحابة رضوان الله عليه. فانتبهوا لهذه القاعدة، فرق أن يكون الشيء شعارا مطلقا وبين أن يطلق هذا الشيء في موضع التقييد. فحينما أقول رضي الله عن عزاز رضي الله عنك، هذا ما في مشكلة، أنا بدعو لك برضي الله عنك، أقول عزاز رضي الله عنه كذا وكذا، لكن حينما أختص عزاز بهذا كلما ذكرت أقول رضي الله عنه، ما يصلح، ما يصلح. كذلك لا أخص عليا بالإمامة ولا أخص. يبقى هذه القاعدة لابد أن ننتبه إليها، وهي الفرق بين كون الشيء شعارا وبين كون الشيء ماذا يطلق مقيدا. مثل ما نقول كما جاء في الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا، لكن هل يصح أن أقول سيدنا أبو بكر كلما أذكر أقول سيدنا أبو بكر وسيدنا بلال، سيدنا أبو بكر سيدنا بلال؟ ليس هذا من إطلاق السلف. واحد يقول انتم تحرموا، لا، هو سيد والصحابة أسياد الأمة، لكن الكلام في الإطلاق هنا، هل يطلق هذا؟ لا، ما يطلق، بحيث يصبح شعارا كلما ذكرت أبو بكر تقول قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، قال سيدنا بلال، قال سيدنا عثمان. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم التزام سيدنا، تقول سيدنا. فمثلا عن أبو هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم إن سيدنا رسول قال كذا، فدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لسيدنا رسول الله، هل هذا موجود في الأمة كتعبير والتزام هذه الطريقة؟ الجواب لا، إذا لا نلتزمها، مع أن النبي سيد. إذا نفرق بين طريقة كون الشيء يكون شعارا عاما، بين كون الشيء يلتزم التزاما عاما، وبين أن يقيد. فمن لم ينتبه لهذه وقع في خلاف طريقة السلف في التعبير وغير ذلك، وابتعد عنه، ولا يكون على سبيلين في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هؤلاء الخلفاء.
نعم. نعم. إيه نعم، لما قالوا لأبي بكر أنت خليفة الله فقال بل أنا خليفة رسول الله. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هؤلاء الخلفاء الأربع ومن بعدهم من خلفاء الأمة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته هم الذين أمرنا باتباع سنتهم، ولكن ليعلم أن سنة هؤلاء الخلفاء تأتي بعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو تعارضت سنة خليفة من الخلفاء مع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا لغيرها، لأنها أعني سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأنه قد جرى نقاش
بين طالبين من طلبة العلم في صلاة التراويح، أحدهما يقول السنة أن تكون 23 ركعة، والثاني يقول السنة أن تكون 13 ركعة أو 11 ركعة. فقال الأول للثاني: هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها 23، يريد أن يعارض بهذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر: سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، هذا إن صح عن عمر أنها 23، مع أن الذي صح عن عمر بأصح إسناد رواه مالك في الموطأ أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة لا ب23، هذا الذي صح عنه رضي الله عنه. على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وأنا أقول كلها سنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإحدى عشرة وثلاثة عشرة وفوق ذلك كله داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وصلى 13، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كما في حديث ابن عباس في حديث زيد بن خالد وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أفتى كما في حديث ابن عمر لما قال له رجل يا رسول الله سأل عن صلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ركعة أو فليصلي ركعة، فقال مثنى مثنى. وأما الاجتماع على 23 فقد صح أيضا هذا عن عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى هذا عمل المسلمين ونقل الإجماع على هذا. فهذا الطالب الذي قال ذي سنة ونفدناه، والآخر الذي قال ذي سنة ونفدناه، كلاهما أخطأ. فهذه سنة وهذه سنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة عمر في جمع الناس على إمام جمعهم على 11 ركعة، جمعهم على 23 ركعة، والأمة أقرت ذلك وفيها ذلك وأجمعوا على جواز ذلك، لكن الأفضلية لا شك أنها في 11 ركعة و13 ركعة لمن استطاع ذلك وأطاق الناس ذلك، لأن السنة ليست في العدد فقط، لا تقف عند سنة 11 ركعة وتترك سنة الإطالة في القراءة، لابد أن يجتمع لك السنتان العدد والصفة. فإن كان الناس لا يطيقون ذلك وقصرت في القراءة فأكثر في الركعات، وعلى هذا عمل المسلمين وإجماع الأمة. نعم، لكن لا شك أن سنة الخليفة أو فتوى الخليفة بمعنى أصح، لأن نقول فتوى الخليفة إذا خالفت السنة فإنها ترد، ولا أحد يقول إذا خالف أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي الدليل فإننا نأخذ به لأنه من سنة الخليفة الراشد. سنة سيرة طريقة عامة يوافق عليها الناس، فنقول مثلا الأذان الثانية دي سنة الخليفة الراشد والأمة وافقت عليه، يبقى هذا داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالخليفة الراشد إذ يسن شيئا عاما ويتبعه الأمة فنتقيد به، إذ يفتي فتوى ويجتهد اجتهاد وتتبع الأمة نأخذ به، إذ يفتي فتوى يخالف النص نراجعه. وقد مر منذ قليل معنا ابن عباس ينكر على علي بن أبي طالب تحريق للشيعة، فهل قلنا هذا من سنة الخلفاء؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على كل حال لا يمكن أن نعارض سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة أحد من الناس لا الخلفاء ولا غيرهم، وما خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال الخلفاء فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به ولا يجعل حجة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب، هل بهذا الكلام نرد ما أحدثه عثمان رضي الله عنه من الأذان الثاني ونقول هذا بدعة وإن لم يكن عثمان مبتدعا لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله، ونقدم سنة رسول الله على قول أي أحد؟ نعم إخواني، هل نقول هذا هنا ولا ماذا نقول؟ ها نعم، الأمة أجمعت، يعني لم يعد الأمر أمر عثمان، لم يعد هذا الفعل فعل عثمان، لم تعد هذه السنة سنة عثمان رضي الله عنه، إنما الأمة اتفقت مع هذا. نعم.
قال: المهم أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنة رسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف بمن عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من دون أبي بكر وعمر بمراحل؟
ودليل ذلك أيضا ما قاله ابن عباس كما في المسند وغيره: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مما يدل على أن أبو بكر لو خالف عمر أو خالف فإنه يرد إلى السنة. نعم.
قال: يوجد بعض الناس إذا قيل له هذه هي السنة قال: لكن قال العالم الفلاني كذا وكذا، من المقلدين المتعصبين. أما من احتج بقول عالم وهو لا يدري عن السنة فهذا لا بأس به، لأن التقليد لمن لا يعلم بنفسه جائز ولا بأس به.
إيه نعم، إيه نعم، لو أنا قلت مثلا أنا مقلد وما عندي دراية وقلت هذا كلام العالم الفلاني لا بأس، إنما تظهر لك سنة فتقول لا أخذ بها لأن العالم الفلاني أفتى بخلافها، لا، السنة لا ترد لقول أحد، إنما كل أحد يرد قوله إلى السنة، فكل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها، أي تمسكوا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ أقصى الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك، فإذا تمسك الإنسان بيده بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه.
قيل هي الأنياب وقيل هي الأضراس. نعم.
قال: فإذا تمسك الإنسان بيده بالشيء وعض عليه بأقصى أسنانه فإنه يكون ذلك أشد تمسكا مما لو أمسكه بيده وحد بيد واحدة أو بيدين بدون عض. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتمسك أشد التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وحث على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أحذركم من محدثات الأمور، أي من الأمور المحدثة، وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله، وذلك لأن الأصل فيما يدين به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع، ولهذا أنكر الله عز وجل.
يبقى هذه المحدثات في الدين وليس في الدنيا، ومن هنا يفصل في قضية هل هناك بدعة حسنة أم لا. فنقول في الدين ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما الأمور الدنيوية، الأمور العامة، هذه وإن أطلقنا عليها بدعة إلا أن المراد بها البدعة اللغوية، فالسيارات بدعة بمعنى أنها لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست بدعة الضلالة. أما أن تأتي بالأمور العادية وتقول النبي ما كان عند كذا وكذا وكذا، لتدخل بهذا الفقه على الأمور الشرعية فتقول في دين الله عز وجل بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة في الدين، كل بدعة ضلالة، والنبي عام كل بدعة ضلالة، فكيف نقول بدعة حسنة في الدين؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا أنكر الله عز وجل على من يحلون ويحرمون على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأنكر على من شرع في دينه ما لم يأذن به فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أما الأمور العادية وأمور الدنيا فهذه لا ينكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نص على تحريمه.
تقول: أنا ما أسافر في طائرة، لأن النبي ما كان يسافر في طائرة، أنا ما أحارب بطائرة إنما أحارب بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب بالسيف، ما حد يقول هذا إلا شيء حرم الشارع إياه. نعم. نعم ماذا؟ ماذا الطرق يعني ايه؟ لا ده متعلق بدنيا، يبقى ندخلها في الامور الدنيوية ما لم يأتي شارع يمنع. لكن نأتي بقى الى التعبدية، هي دي اللي بنقول فيها قاعدة طرق، زي ترك الاذان مثلا في العيدين، دي متعلق بعباد، انما الدنيا لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه لا ينكر. قال: أما الأمور العادية وأمور الدنيا فهذه لا ينكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نص على تحريمه أو كان داخلا في قاعدة عامة تدل على التحريم. فمثلا السيارات والدبابات وما أشبهها لا نقول إن هذه محدثة لم توجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز استعمالها، لأن هذه من الأمور الدنيوية. الثياب وأنواعه لا نقول لا تلبس إلا ما كان يلبسه الصحابة، البس ما شئت مما أحل الله لك، لأن الأصل الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه، كتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحريم ما فيه الصور وما أشبه ذلك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: إياكم ومحدثات الأمور، يعني في دين الله وفيما يتعبد به الإنسان لربه. ثم قال: فإن كل بدعة ضلالة، يعني أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة.
تبهتم؟ أن كل بدعة ضلالة، يعني أن كل بدعة في دين الله، في دين الله ضلالة. نعم.
وإن ظن صاحبها أنها خير وأنها هدى فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: كل بدعة ضلالة، يشمل ما كان مبتدعا في أصله وما كان مبتدعا في وصفه. فمثلا لو أن أحدا أراد أن يذكر الله بأذكار معينة بصفتها أو عددها بدون سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ننكر عليه ولا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر ترتيبه على صفة معينة بدون دليل،
مثل ما فعل الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو لم ينكر عليهم أصل الذكر أن يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر، إنما أنكر عليهم ماذا؟ صفة الذكر، صفة الذكر، أنه بحصن وأنه باجتماع، سبحوا ما فيسبحون، احمدوا ما فيحمدون. أما أصل الذكر فلا، مثل ما تقول الله 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 مثلا، أنت ما تنكر على أحد أن يقول الله، لكن أن تذكر باللفظ المفرد هذا الذي ينكر عليه، يبقى صفة. لكن قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما الله الله الله، أو هو 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 أو كذا، هذا كله لم يرد. نعم.
قال: فإن قال قائل: ما تقولون في قول عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم بالناس في رمضان في تراويحهم وأن يجتمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعا فخرج ذات ليلة والناس خلف إمامهم فقال: نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها ووصفها بأنها بدعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. قلنا: إن هذه البدعة ليست بدعة مبتدأة، لكنها بدعة نسبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال في رمضان يقوم بهم، ثم تخلف في 3 أو 4 وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، فصار الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تركها خوفا من أن تفرض علينا.
إذن أصل هذا أن النبي اجتمع الصحابة، لكن لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مداومة الاجتماع؟ خشية أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رفعت هذه الخشية، وكان في عهد الصديق رضي الله عنه لم يتمكن من ذلك انشغاله بحرب المرتدين وكذا، فلما كان في زمان عمر جمع الناس على قراءة الوحيد فلما على إمام واحد، فلما قال: نعمة البدعة هذه، يعني الاجتماع على قارئ واحد بهذه الصفة، ولم يكن هذا على عهد النبي ولا عهد أبي بكر رضي الله عنه. إذا البدعة هنا من جهة لغوية وليس من جهة شرعية. نعم.
قال: ثم بقيت الحال على ما هي عليه، يصلي الرجلان 3 والثلاثة والواحد على حدة في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم جمع الناس على إمام واحد فصار هذا الجمع بدعة بالنسبة لتركه في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر رضي الله عنه، فهذه بدعة نسبية، وإن شئت فقل إنها بدعة إضافية، يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول
صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن الشيخ عبر بدعة لغوية لكان أحسن، لأن بدعة نسبية قد نقول هذه بدعة في الدين نسبية، ثم قال الشيخ بدعة إضافية، لأن احنا عندنا بدعة حقيقية وإضافية وكلاهما ضلالة، لكن نقول بدعة لغوية أو نقول بدعة نسبية لغوية حتى نفرق بين البدعة بمعنى اللغة وهو المحدث الجديد سواء كان في الدين أو في غير الدين، وهذه ليست بدعة في الدين لأن الدين جاء بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن شئت فقل إنها بدعة إضافية، يعني بالنسبة لترك الناس لها هذه المدة آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما، ثم إنه بعد ذلك استؤنفت هذه الصلاة، وإلا فلا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة عام، وهو صادر من أفصح الخلق وأنصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو كلام واضح
وأصدق. يبقى أفصح وأنصح وأصدق، وهذه الثلاثة هي كمال كلام المتكلم، أن يكون المتكلم أنصح وأفصح وأصدق، لأن رد الكلام المتكلم إما أن يكون من جهة الكذب أن المخالف للصدق، أو من جهة اللحن والركاكة المخالفة للفصاحة، أو من جهة عدم النصيحة والأغراض السيئة. أما إذا توافر في المتكلم النصح والصدق والفصاحة كان هذا موجبا لقبول كلامه. نعم.
قال: وهو صادر من أفصح الخلق وأنصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو كلام واضح، كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها ضلالة، والله الموفق.
طبعا الحديث هذا الأشاعرة مجتمعون على تحريفه، وكل واحد يدلي بدلوه، ربما يبقى أياما لكي يخرج أي شيء، فانتبهوا قفوا، هذا الحديث يفهمه السلفيون فهما خاطئا، ايه خير في ايه، وياتي بايرادات ليست في الباب، زي اللي يجيب لك المخترعات وكذا، اذا هذا بدعه وليس الضلال، يبقى كل بدعه ليس العموم هذا باق على ما هو ايه عليه، مثل ما قال النبي، مثل ما قال الله عز وجل تدمر كل شيء، هل دمرت كل شيء؟ كل شيء ولا كل شيء تدمره ريح؟ تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يبقى بقيت المساك. وبالقيس الله عز وجل قال وأوتيت ها كل شيء، هل أوتيت ملك سليمان؟ لكن أوتيت كل شيء أوتيت الملوك، يبقى إذن كل لا تدل على العموم. وبعدين يعني عايز تقول إيه؟ إذن كل بدعة ضلالة لا تدل على العموم، يعني عايز تقول إيه؟ يعني عايز تقول إن في بدعة في الدين لما تبقى النبي ولا تكون ضلالة تكون حسن. مردود عليك بالآت: أولا كل تأتي كما ذكرت وتأتي للعموم والسياق يحدد. نحن ما نقول بأن كل لابد أن تأتي للعموم العام الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، لا، من الذي قال هذا؟ لكن كل هذه تفسر حسب السياق، فتدمر كل شيء إنما هي كلية نسبية، أتيت من كل شيء كلية نسبية، كل بدعة ضلالة كلية مطلق. ما الدل على كلية مطلقة؟ كل بدعة ضلالة أن النبي قال كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه راد. طب أنا ما أحدثتش، أنا بعمل. من عامل عند مسلم عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى هذا عام، ولا توجد بدعة في الدين حسن. ولأن مقتضى وجود بدعة في الدين حسنة أن النبي جاهلة، نقول له علمها النبي ولا ما علمها؟ علمها وجاهلها. إن قال جاهلها نقول تعلمها أنت، علمها. طب علمها وقالها ولا علمها وعلمها وكتمها؟ إن قال كتمها مصيب، إن قال قالها قلنا يلا هات. فبدعة المولد هذه اللي بيقولون هذه بدعة المولد، هذه لا تدخل في الضلالة. ليه؟ لماذا؟ لأن كل لا تدل مبحث كل عرفنا كل المطلقة وكل النسبي. الكلام الآن هي المطلقة ولا النسبي؟ فلا تأتي أنت تشوش على أتباعك الذين هم بصمجية، يبصم على طول لأن أول مرة يسمع علم فبيبصم على طول، فتقنع بأن كل تأتي نسبية وتأتي ببعض الدليل وتأتي بقسم من أقسام كل. ولهذا أهل السنة ردوا بالكلية هذه على الجهمية لما قالوا بأن القرآن مخلوق والدليل الله خالقه كل شيء، كل هذه مطلق عنده والقرآن شيء إذن ومخلوق. رد أهل السنة بأن ليست كل للإطلاق دائم، تأتي الإطلاق وتأتي نسبي. يبقى إذن أهل الصنعة في تقسيم كل هم أهل السنة، وليس أن هذا الاختراع الجديد هذا أول مرة أحد يسمع عنه. لكن الكلام هل كل بدعة ضلالة؟ الكلية هنا مطلقة ولا نسبي؟ أنتم عندكم نسبي بمعنى أنه يوجد في الدين ما يكون ليس بضلالة، نقول هاتوا دليلا وحيدا على أن يقع في الدين ما ليس بضلال مما لم يكن عليه نبي. وجئناكم بأن هذا يشمل، لأن النبي قال إياكم ومحد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه عام، أي شيء ليس منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي قال فإن كل محدثة بدعة. أنت تقول بعض ليس كل محدثة بدعة، النبي يقول فإن كل محدثة بدعة، وأنت تقول ليس كل محدثة بدعة، يبقى كلامك يخالف كلام النبي. إذن الفيصل عندنا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يبقى كل ذكرت كم مرة؟ ثلاث مرات. فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلال، وإن كل زاد النسائي ضلالة في النار. أنت تقول ليس كل بدعة ضلال، تخالف؟ هات هات الدليل. الدليل اجتهادك، ولا يصلح أن يكون الاجتهاد رافعا لكلام النبي. نريد كلام النبي يخصص كلام النبي. إنما تخطأ. أقول لك على حاجة، التعطيل مش ضلال. إزاي التعطيل لم يكن عليه النبي وكل محدث بدعة؟ ليست كل للعموم، وليست كل تأتي في لغة العرب كذا. ألا ترى أن الله قال أتيت من كل شيء؟ ألا ترى أن الله؟ كل واحد براحته، كل واحدة يستثني اللي يريده. أنت بتستثني بدعة هذه المولد، وأنا استثني بدعة التعطيل بنفس دليلك، والآخر يستثني بدعة التمثيل بنفس دليلك. ما الفيصل؟ يبقى لا يخصص اجتهادك الدليل الشرعي، إنما يخصص الدليل الشرعي الدليل الشرعي. أعرف الدليل في الموضعين، إنما يخصص الدليل الشرعي الدليل الشرعي. ها؟ الأول مفعول به، يخصص الدليل الشرعي الدليل الشرعي، هو اللي بيخصص هذا. لكن تخصصه باجتهادك لكل واحد اجتهاد. انت هتحتفل هتخص هذا باحتفال بمولد النبي، وأنا بأزيد الاحتفال بأبي بكر الصديق من باب أن نعرف الأمة سيرته، لأن دليلك تعريف الأمة السيرة. وسنحتفل الثالث بمولد عمر رضي الله عنه لأننا نريد أن نذكر الأمة. تقدر ترد عليا؟ لكن أنا أرد عليك من أول النبي، قاعدتي واحدة، قاعدتي منضبطة، وبالتالي أرد عليك في كل واحد. لكن أنت لا تستطيع أن ترد علي في الاحتفال بمولد أبي بكر لأنني أريد أن أحيي ذكراه، وإن قراءة السيرة لا تعارض كذا، وإن الاحتفال بالمعاصي لا نؤيده، لكن الاحتفال حينما يقتصر على ذكر السيرة فلا بأس. يبقى إذن اليوم احتفال الصديق النبي، وغدا احتفال الصديق، وبعد غد احتفال فاروق، وبعد غد غد احتفال عثمان وعلي وطلحة والزبير وأهل بدر و 300 وكذا 300 وكذا مولد، وبعدين أهل بيعة رضوان 1400 كذا، يبقى عندنا 1400، يعني كل يوم بمعدل 3 احتفالات فقط أهل بدر وبيعة رضوان. ما الدليل على النهج؟ ها، الاحتفال حينما يأخذ صورة تذكير الأمة بفضائل الأئمة وعلى رأسي من النبي هو، تبقى لا إشكال في ذلك. يعني أنتوا عندكم احتفال بالعارف بالله أحمد البدوي، وإحنا مش هنحتفل بالصديق الأمة أبو بكر؟ لماذا لا تحتفلوا؟ تعالوا تعالوا، لماذا لا تحتفلون بأبي بكر؟ لماذا لا تحتفلون بعمر؟ تحتفلون بالبدوي والدسوقي؟ هؤلاء من أولياء الله وهؤلاء من أعداء الله. يا خيبتاه، يا خيبتاه على منهج لا يتفق مع عقل صريح ولا نقل صحيح، يا خيبتاه على أتبعك البقر حيثما يربط ويعلق في أي مكان فإنه يوافق على ذلك. العثيمين يقول سنة الخلفاء معروضة على سنة النبي، لو قال عمر قولا يعرض على سنة النبي، فعل علي فعلا يعرض على سنة النبي. فيا صوفية يا جهلة، لماذا تحتفلون بمولد العارف بالله فلان وبالولي الفلاني ولا تحتفلون بمولد الخلفاء الراشدين؟ ولا بلد على وجه الأرض تحتفل بمولد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. والنبي يقول أبو بكر في الجنة، ما قال البدوي في الجنة، قال عمر في الجنة، ما قال الدسوقي في الجنة، قال عثمان في الجنة، ما قال زينب في الجنة، قال علي في الجنة، ما قال نفيسة في الجنة. أولى بالاحتفال لو كان مشروعا بأولياء الله أن نحتفل بصحابة رسول الله، بأهل بدر في الجنة، بأهل بيعة الرضوان في الجنة. فسروا لنا علامة لا يوجد عند طائفة من طائف الصوفية على وجه الأرض احتفال بالخلفاء الراشدين. إن قلتم لذكر السير لتحريفهم الأمة، أولى السير سير قوم في الجنة. إن قلتم لأنهم أولياء الله، والله يقول ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا يحزنون، قلنا لا يجوز الجزم في الأمة لرجل من أولياء الله إلا من سميناه لكم، سمته النصوص بأنه في الجنة. علامة تتركون من سمتهم النصوص وتحتفلون بمن يدعو الاحتفال بهم اللصوص؟ فنحن بين منهج النصوص ومنهج اللصوص، فإما أن تكون مع النصوص وإما أن تكون مع اللصوص، فأي الفريقين خير مقاما وأحسن منهجية؟ الله المستعان. نعم، لأنك محتار في الأصل الذي حكمت إليه هذا الرجل، ولو ضبطت الأصل لانضبط الفرع. أنت جئت بمعلومتين يا أحمد منفصلتين وليستا مرتبطتين. أنت جئت بمقام محب الدين الخطيب رد على الشيعة والروافض وكذا وخبرة وعليه كما قلنا وكتب تشهد بهذا، جئت بهذا، وجئت بثناء محب الدين على حسن البنا، وبما أن حسن البنا كان وكان وكان، ومحب الدين الخطيب يرد على الروافض وكذا، وكان حسن البنا من دعاة التقريب، وهذا أصلا يهدم طبعا دعوة دعاة التقريب، محب الدين الخطيب يهدمها في كتبه هدما عظيما، فإذا أنت احترت في الحكم عليه، وذلك لفقد حلقة في الحكم على هؤلاء، ألا وهو العلم بحال الرجل. ودعني أضرب لك مثالا تماما، ابن باز رحمة الله عليه يحارب أهل البدع، ابن باز رحمة الله عليه ليس بالقطبي، ابن باز رحمة الله عليه كذا 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 إلى آخره، وأنا أرى أن ابن باز يشفع لسيد قطب عند جمال عبد الناصر، فأنا احترت في أمر ابن باز. أنا العالم الفلاني يحذر البدع ويحذر من إخوانه، والعالم الفلاني يثني على فلان منه، لا بد قبل الحكم وقبل الحيرة أن نعلم أن الذي أثنى علم موضع الذنب، حينئذ نلحق به ولا يكون في حير. فحينما لا أدري، إنما هذه أمور تبنى على حسن الظن، ومن علم حج على من لم يعلم، وليس باللازم أن فلانا في عصر علم أو أن هذا الأمر في العصر كان موجودا يبقى فلان حتما سيكون عالما به، وإلا لعممنا أحكاما لا طريق. فابن عثيمين في بلد ربيع بن هادي، وربيع بن هادي يعرف عن سيد قطب كذا كذا كذا، يبقى باللازم أن ابن عثيمين يعرف ما يعرفه ربيع بن هادي عن سيد قطب. غلط غلط. مثل ما نقول فلان أهل البلد علماء البلد ما حضروا من زيد، فكيف تحذر أنت منهم والعلماء ما سبقوك في حلقة مفرغة؟ ما سبقني وقد علموا؟ ما أدري. خلاص، يبقى من علم حج على من لم يعلم. فالعالم الذي يرد على الشيعة ويهدم مبدأ التقريب الظن به أنه لا يمكن يعلم أن هذا الرجل بدعاة التقريب كذا كذا، ثم إنه ما يرد عليه ولا يبين أمره، وهو الذي بين أمر نظرائه، وبالتالي لا نقبل كلامه في ثناء حسن البنا، ولا نسقط بكلامه في حسن البنا، لأن الواحد قد يحسن الظن به لما يظهر، وقد يكون ما يظهر بالنسبة للعالم لم يثبت، لم يصل هذا الذي يظهر عن فلان، لم يصل إلى العالم. ابن عثيمين لما سئل عن سيد قطب قال أنا ما أقرأ له، ما أدري والله ما أقرأ، لكن لما قيل له عبارة سيد قطب حضر منها شدة التحذير. عبد الرحمن عبد الخالق، ما كل العلماء عرفوا عنه ما عرف ربيع بن هادي، ما عرف ابن باز، ما عرف، وهكذا. وما نقول عاش في عصر أو عاش في بلد أو عاش أو عاش، خصوصا أن هذه الأمور قد تكون غير ظاهرة، إنما تؤخذ من أمور خفية يعتني بها البعض دون البعض. يبقى إذن في حلق، ألا وهي أنه يقرر محيد الخطيب أن هذا البنا كان من دعاة التقريب ومع ذلك يثنى عليه، هنا بقى يأتي الحكم، نقول هذا الرجل ما يقبل كلامه إذن في، وهذا تسقط الرجل، هذه تسقط الرجل. انتبهت يا أحمد؟ علم مين؟ يا يعني قال حسن البنا يدعو التقريب ثم يرد عليه. هات الكلام هذا، هات انه يقول وكان حسن البنا من دعاة التقريب، هات ان محي الدين كان يقول وكان حسن البنا من دعاة التقريب، قال هذا يبقى ما استفدت، ما استفدت من كلامه، لعل اخوانك استفادوا وانت ما استفدت. اذا نقلت لي قلت رد في جريدتي واذا كان موجود. انا اقول هات لفظه انا محب للخطيب، نص علم ان حسن من دعاء التقريب ثم اثنى عليه بس، لكن تقول هذا رد في جريدتي، هذا رد، ما اضفت جديدا، ما اضفت جديدا. وبالتالي بعد ما ننهي الكلام ونسقط محب الدين الخطيب لكون حسن من كان في عصره من دعاء التقريب وحدد مع التقريب ومع ذلك اثنى عليه، سنلحق الحكم في كل عالم يعيش في عصر يوجد فيه البدع ولم يحدد، بل له ثناء عام بموجب ما وصله ولا يدري عن أحواله، نسقطه لكونه كان في بلده أو كان في عصره، لأن القاعدة بتعمم. يبقى كل من يعيش في بلد فيها رجل عند بدعة ومع ذلك حصل الثناء عليه، نعم نلزمه بهذا أنه كان يعلم هذه البدعة ومع ذلك وقع الثناء عليه، وبالتالي سنبدع بقى الكثير والكثير والكثير، سنبدع الكثير والكثير. لابد عندنا أمران، الأمر الأول أن يكون عالما بدعته، الأمر الثاني أن يثنى عليه مع وجود هذه البدعة، هذا الذي يسقط الإنسان. أما أن يثنى على شخص وهذا شخص عند بدعة في حلقة لابد أن نربط بها حرف زائد، لأن هذه زائد هذه تساوي الحق هذا الرجل بالحكم، إنما فين الزائد؟ الزائد هذه هو العلم بحال. نعم يعملوا ايه؟ هو في حد ما صحش، انت بس فقط اللي بترد، انت فقط. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا.